من فريق العمل من المخرج فرانسوا زيد، ومني مساء الخير إلى كل مشاهدي أم تي في بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة بموضوعي. قبل عام وشهر تقريبا، أي في آخر كانون الثاني من العام الماضي، كان لقاؤنا مع الأمين العام الأسبق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي. يومها كانت حرب سوريا في بداياتها العسكرية، ولكن الشيخ كانت لديه قراءات مستقبلية للصراع ولدور حزب الله وإيران فيه من خلال دعم النظام السوري، وكان يرى أن هذا التورط في الأزمة السورية سيكون كارثيا على الشيعة في لبنان والعالم العربي، وأن الشيعة بعد بشار الأسد سيكونون أمام خيارين: النظام السوري الجديد أو إسرائيل. الليلة ماذا سيقول الشيخ صبحي الطفيلي بينما تقترب النيران السورية من الحدود اللبنانية، ويغرق حزب الله فيما يسميه الدفاع عن اللبنانيين المقيمين داخل سوريا في حوض العاصي، بينما تعتبر إيران أن سوريا هي بمثابة المحافظة 35 وأن سقوط الرئيس الأسد خط أحمر. أيضا ماذا سيقول الشيخ الطفيلي عن الهواجس الشيعية وعن ازدياد التوتر المذهبي في لبنان ونشوء الحالة السلفية السنية المسلحة، وخصوصا بعد تهديدات الجيش السوري الحر ضد حزب الله الذي بات يقاوم على 3 جبهات في الجنوب وفي الداخل وفي البقاع؟ وماذا سيقول أيضا عن الحملة الدولية على الحزب من مصر إلى البحرين والسعودية وبلغاريا وقبرص، وعن المعلومات الموزعة حول دور الموساد الإسرائيلي في اغتيال عماد مغني، وعن المشاريع الانتخابية المطروحة وخطر التفتيت الذي تواجهه سوريا مع لبنان والمنطقة، ولا سيما بعد انتفاضة أهل السنة في العراق. الليلة نحن هنا في عين بضاي وبموضوعية سنحاول أن نناقش الشيخ صبحي الطفيلي في كل هذه المواضيع والإشكاليات. مساء الخير سماحة الشيخ.
مساء النور. أهلا
وسهلا فيك سماحة الشيخ. رح أبدأ معك هيك ببعض، إذا بدي أقول، كثير من الكتابات يلي إجت على مواقع التواصل الاجتماعي وتسأل أين الشيخ صبحي الطفيلي اليوم ولماذا ينأى بنفسه عما يحصل في لبنان وفي سوريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن لا ننأى بأنفسنا. الموضوع اللبناني والموضوع السوري هو يعني يأكل كل همنا ووقتنا وتفكيرنا، وحقيقة أنا أفكر دائما بما يمكن أن نفعله، بما يمكن أن نخدم أهلنا في سوريا، الشعب السوري المعذب المذبوح، بما يمكن أن نفعل من وقف الفتن في لبنان، من لجم الاندفاعات المتهورة، من لجم العمل الغير مسؤول الذي يقدم عليه الكثير من المسؤولين. أحاول بكل الوسائل أن أطرق كل ما يمكن أن يفكر به المرء، وإن شاء الله لن نبقى ساكتين، إن شاء الله سنتحرك وبقوة وبحزم حسب قناعاتنا وحسب رؤيتنا بما نراه مصلحة لكل اللبنانيين.
نعم.
لكل اللبنانيين بلا استثناء، مصلحة في بناء بلدهم، وبما نراه مصلحة في الوقوف إلى جانب أهلنا المظلومين المقهورين في سوريا، وإن شاء الله نوفق لما فيه خدمة هؤلاء الناس.
يعني في هذه المداخلة المقدمة إذا أمكن القول طرحت العديد من الإشكاليات. الإشكالية الأولى التي سجلتها تتعلق بالاندفاعات المتهورة. ذكرتم الاندفاعات المتهورة عند بعض المسؤولين أو عند بعض القياديين، إلى ما تشير في هذا السياق، وعند من ترى أن هذه الاندفاعات المتهورة تتركز اليوم؟
هي الحمد لله شاملة، يعني مرض قسامي
مرض معدي
لا ينحصر هذا الأمر في فئة دون فئة، وهناك جنون يعني على كل صوب في الوضع اللبناني، في السياسة اللبنانية، في الأخلاق العامة في لدى السياسيين في لبنان، ليس لديهم بشكل عام إلا ما نقول رحم ربي نستثني لعلنا نخطئ في بعضهم. ما في أخلاق، ما في آداب، ما في محرمات، كل شيء مستباح، كل شيء مستباح. هم يلعبون، يتنافسون على مستقبل أطفالنا، على دماء أطفالنا، على أمن بيوتنا، على كل شيء للأسف الشديد. طبعا يعني من هنا ما فيهم أمل، يعني هؤلاء لا تستطيع أن تقول يعني تعالوا لنحاور هؤلاء، لنتفاهم مع هؤلاء، هؤلاء لا يمكن التفاهم معهم. لهذا أنا أتوجه حينما أتوجه في حديثي بشكل عام، أتوجه للناس، الأمل بالناس، الناس من كل الطوائف، من كل المذاهب، من كل المناطق، يتحملون مسؤولية وضع حل لهذا الحدث المستمر والقائم.
بس أليست الناس هنا مع هذه الأحزاب، مع هذه الأحزاب، مع هذه القيادات، مع هؤلاء المسؤولين الذين يتولون المسؤوليات اليوم؟
يخيل لأغلب الناس يعني نتيجة خبث المسؤولين أنهم وضعوا بين خيارات مرة وأحلاها مر، ولهذا هم يختارون ما يعتقدون أنه أقل مرارة. يعني أن الخيارات الأخرى ما هي؟ فنحن مضطرون أن نحتمي بزعمائنا، أن نلوذ بهم، أن نؤيدهم، أين نذهب؟ ليس لدينا خيار آخر. وفعلا هم استطاعوا أن يجعلوا اللبنانيين كلهم بشكل عام بين خيارات، بين المر والأمر. نحن نريد أن نفتح خيارا ثالثا.
ما هو
الخيار الثالث؟ هو خيار الدولة العادلة، خيار المواطنية الصحيحة، خيار القانون المحترم، خيار أن نصبح شعبا واحدا.
أيضا هنا كل القيادات تقول هذا الكلام.
أحسن عن إذنك قليلا. اليوم إذا سألت أي مواطن أو أغلب المواطنين، نعم يقول لك في مرض بالبلد، أنا لا أثق بقيادات طائفتي أو قيادات مذهبي. لكن ما الخيار؟ أين نذهب؟ نحن نخاف من الطائفة الأخرى، نخاف من المذهب الآخر، نحن بحاجة لأمن، من يؤدي لنا أمن؟ الدولة ليست الحافظة للأمن اليوم، الدولة هي أول المظلومين، ابن الدولة أول المقتولين، ابن الدولة أول المذبوحين. فنحن مضطرون أخوك لا بطل. صحيح المسألة تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى عمل مضني أن نخترق هذه الحدود، هذه الحواجز، هذه الموانع الهائلة والكبيرة، إن كانت مالية وإن كانت أمنية وإن كانت سياسية وإن كانت إعلامية. وعلينا أن نعمل، ليس لدينا خيار، أن نتوجه إلى اللبنانيين جميعا ونقول خيارنا أن نبني في لبنان جهة واحدة تحفظ أمننا، نثق بها. بالمختصر أي إنسان تلقائيا يفتش عن أمنه بدون ما يحس، بعض الأحيان بدون ما يأم، بدون ما يستطيع أن يعبر عن ذلك
بالغريزة
أني أنا أنتمي لهذا الحزب. ليش انتميت لهذا الحزب؟ هو ممكن ما بيعرف يجاوبك، بس بالحقيقة هو انتما يريد ان يشكل نوع من الحماية الامنية، نوع من الحماية الاقتصادية وما شابه ذلك. نحن حينما نفتح طريق لهؤلاء ولغيرهم ان هناك حماية وبناء بلد وبناء وطن، يعني حينما انا استطيع بسهولة اذا احسست بنوع من خطر او اذى او احد يريد ان يؤذيني، استطيع ان اتصل بتليفون بسيط، تأتي الدولة وتضع حد لهذا المسيء وينتهي الأمر. لست بحاجة حينئذ لسلاح في بيتي، ولست بحاجة لحزب مسلح، ولست بحاجة لطائفة أو عشيرة، ولست بحاجة لزعيم الطائفة، بل بالعكس.
بس بالإذن مثل ما يعتقد اليوم المسار ألا يتجه، إذا بدنا نقول اتجاها معاكسا، يعني بدلا من اللجوء إلى الدولة، إلى مؤسسات الدولة، إلى السلطات الشرعية، نلاحظ أن هناك عودة إلى الحالات إذا أمكن قول البدائية الأولى، إلى العائلة، إلى العشيرة، إلى الطائفة، إلى الحزب. بالتالي وكأننا نسير عكس الاتجاه الذي تتكلم عنه.
صحيح، لأنه جزء مهم من مشروع هؤلاء هو تدمير الدولة،
مشروعهم أو مشروع المنطقة كما يبدو.
لنتحدث الآن عن لبنان. هناك في مشروع كبير بالمنطقة، بس اليوم في لبنان مشروع كثيرين هو تدمير الدولة، تفتيت الدولة، تمزيق الدولة. يعني مثلا عادة الأجهزة الأمنية هي بتشكل ضمانة أساسية في البلد، والقضاء يشكل ضمانة أساسية، يعني يحميني الجهاز الأمني في البلد، جيش ودرك، ويحميني القضاء. فإذا كانت هاتان المؤسستان نخر فيها السوس ومزقها وقضى على المؤسسة القضاء وقضى على مؤسسة الجيش، نتحدث هنا بشكل دقيق لأنه مهم جدا. الجيش نسمع شعارات وحرص على الجيش وبكاء على دماء الجنود وإلى النهاية، ويظن السامع بأنه عن صحيح هؤلاء يخافون على الجيش. الحقيقة ليست كذلك.
يعني تقصدون السياسيين؟
نعم،
أو الكلام السياسي.
الكلام السياسي نعم. الحقيقة ليست كذلك. نحن نعم بحاجة إلى قوة أمنية حقيقية. نحن عمود خيمة لبنان وأمن لبنان واقتصاد لبنان أن يكون لدينا قوة أمنية حقيقية تحمي المواطن، تحرص على المواطن. يجب على جميع اللبنانيين أن يحرصوا على كل دركي وكل عسكري وكل ضابط وكل مسؤول في هذه المؤسسات، لأنه لا يجوز أن ندمر هذه المؤسسات. تدمير هذه المؤسسات يعني نهاية لبنان، تفتيت لبنان، إضافة إلى بعض الأعمال الأخرى التي تصب في هذا الاتجاه. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه من سنة 1992، يعني ما يسمى الجمهورية بجمهورية ثانية
أو جمهورية طائفية،
في زمن غازي كنعان بات الجميع يخطب ود المخابرات السورية، والكل يقدم تقاريره نهار السبت معروف ومشهور. مؤسسة الجيش للأسف الشديد قياداتها صار عندها طموح سياسي، حتى تصل إلى طموحاتها السياسية جعلت من الجيش أداة لخدمة فلان متنفذ وفلان صاحب مأرب. يعني صار الجيش في لبنان في خدمة الأعمال القذرة والأفكار القذرة التي كانت تطبخ في حنجر.
تدعى عم تحكي بزمن الوصاية؟
أحسنت.
يعني من 2005
إلى الآن.
بعد يعني هذا الزمن.
هذه مدرسة استمرت وتستمر. هذه مدرسة نشأت في ذلك الزمان وتستمر. كان في الماضي يمنع قائد الجيش أن يتولى مسؤولية سياسية إلا بعد أن يتنحى عن مسؤولياته لسنتين على ما أظن. لهذا كان تصدر قرارات استثنائية من قوانين استثنائية في المجلس النيابي لتعيين قائد الجيش رئيسا للجمهورية.
من هنا عدى الدستور. يعني هم يحصل تعديل للدستور.
مهم. فتعديل استثنائي.
تعديل استثنائي للدستور.
نحن إذا أردنا فعلا أن نصون ونحفظ مؤسساتنا القضائية والأمنية وغيرها، يجب أن يكون هناك فعلا منع من الاستثمار السياسي لهذه المواقع، لأنه حينما يضع مسؤول أساسي، ليس فقط قائد الجيش، أي مسؤول أساسي بالمؤسسة العسكرية، يضع نصب عليه خدمة بعض السياسيين وتنفيذ أوامرهم ورغباتهم، تتحول المؤسسة إلى مجرد شبيحة، مجرد قتلة، مجرد أعمال يقومون بأعمال منكرة هنا وهناك، وبينما هو هم دورهم حفظ البلد، حفظ أمن البلد.
بس ما تقول خطير، يعني إذا تصر على أن هذا الموضوع لا يزال مستمرا، هذا يعني أنك لا تثق اليوم بالمؤسسة العسكرية وبمن يتولون القيادة فيها؟
لا أثق. والآن دي الأدلة القاطعة أن هؤلاء يستخدمون الجيش، وهؤلاء هم أعداء الجيش. أنا الحريص على الجيش، حينما أنا أدافع عن المؤسسة العسكرية أنا الحريص على الجيش.
لكن خطة معركة ضد الجيش.
لا بالعكس، من جملة الأعمال المنكرة القذرة التي أقدمت عليها قيادة الجيش في ذلك الزمان هو هذا الأمر. أنا ما خط معركة، أنا كنت بمدرستي واستخدم الجيش بأوامر من عنجر ومن طهران بأعمال قذرة وقتلوا الناس. يوم من جملة الأعمال اللي أسهلت بعض الناس يوصلوا إلى مواقع هو أن حول الجيش إلى أداة. لماذا؟
يعني طبعا أنا عم نحكي عن حادثة الحوزة، حتى نوضح إلى المشاهدين لأنه مر زمن عليها.
نعم، أنا عن حوزة عين بورباي وتدميرها من قبل قيادة الجنود وصغار الضباط. هؤلاء مساكين ولا ضحايا مثلنا، يعني سنكون واضحين. لكن المشكلة في هذه القيادات الرخيصة، هذه الذي باعت ضميرها وباعت بلدها وباعت وطنها لخدمة مآرب رجل مخابرات لا ذمة له ولا ضمير ولا وجدان، يخدم مشاريع قذرة. من هون يجب أن نصون هذه المؤسسة، من هون حتى نبني بلدنا، حتى نبني مؤسسات بلدنا، حتى نقول بأنه في عنا بلد محترم. كيف يصير بلد عنا بلد محترم وإذا بيصير في عنا مؤسسات لا تستطيع أن تنحرف عن النهج الصحيح والسليم والمطلوب منها؟
رح نرجع طبعا نتابع هالموضوع وخصوصا انعكاسه في ظل هذه التحديات المطروحة، وخصوصا بالنسبة إلى تداعيات الأزمة السورية على لبنان، وإنما بعد فاصل إعلاني أول. سمحت شيخ، كنت تشير قبل الفاصل إلى أن ثمة خللا على صعيد المؤسسات العسكرية، أيضا ثمة مشاكل على صعيد المؤسسة السياسية إذا أمكن القول. ماذا يعني هذا الأمر؟ وهل يعني هذا أن الإصلاح أصبح بمثابة حلم مستحيل؟
لا بالعكس، كل ما اشتدت الأزمة وكل ما بين المرض، وربما بعض الناس في البدايات ما بيعرفوا المرض، ما بيلتفتوا، لا يرون حاجة، لكن حينما تشتد الأزمة يدركون أنه لابد من علاج. حينما يشتد الجوع تنتفض الناس.
أيضا هون عن دور الجيش، يعني تحدثت عن دور الجيش.
أنا أذكر عدة أمثلة. أنت سألتني وقلت لي حتى اليوم، ولك حتى اليوم وأكثر اليوم عم يزداد السوء. يعني مثلا يوم اللي قتلوا الشيخين في
عكر،
سيارتهم عند الحاجز، صار حوار بينهم وبين العسكريين. هالحوار تطور إلى صار في كلام شديد. هذا جيش، امسكوهم إذا كان يعني مضطرين.
يقال إنه لم يمتثل.
افترض لم يمتثل،
يعني إنه عجلت سيارته،
افترض
عجلت بسرعة،
افترض عجلت سيارته، افترض انطلق بسرعة، يعني صار إلى حق تقتله. في مطلوب، هذا مو مطلوب للإعدام.
وإذا كان في إطلاق نار من قبله ومن قبل أنصاره، يعني لأن روايات كثيرة.
أنا أذكر لك حوادث كثيرة وقعت حادثتنا بعين بورباي شبيهة بها. بس قبل شهر أو أكثر عندنا بالبلد ممكن شاب عليه مذكرات توقيف، ممكن بمد إيده على شيء هون أو هناك، مطلوب شيء ثلج، أيام الثلج العالي، تطارده قوة أمنية، يسر على قدميه بالثلج حركة بطيئة، أمامه أيضا في قوة عسكرية، هو جاهز القوة العسكرية الثانية بس هو لا يراها، ركع ضابط أو عسكري لا أعرف وأطلق عليه طلقة واحدة قتله. هذا مذنب، ممكن مذنب، بس لا يستحق الموت. تحول تحولت المؤسسة العسكرية لندن إلى يعني إلى صيادة يذهبون ليصطادوا بشر، يذهب بأمر قتل، بأمر قتل مش اعتقال، مش حادثة ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا عاشرة. هذا لا يعني. هذا أمر خطير.
صحيح هذا الأمر يعني سمحت شيخ.
هذا أمر خطير.
شفناهم بعد سن إنه هم تعرضوا للقتل، هم تعرضوا لنوع من أنواع التعذيب.
أنا سنكون دقيق. أنا لا أريد أن أدافع عن أحد لأني لا أحب أن أتبنى موقفا لست دقيقا منه. هناك روايات متعددة في الأساس، قد تكون هذه الرواية صحيحة أو غيرها، أو تكون ثالثة صحيحة أو مجموعة بين الروايتين. أنا عرفت من بعض المسؤولين الرسميين أنه الأمر بإرسال يختلف عن الرواية الرسمية، يختلف عن الرواية الرسمية، لكن لست
من بعض الرسميين أو من بعض الجهات الشعبية الموجودة
في جهات رسمية رسمية لبنانية صاحبة جهة صاحبة معلومات حقيقية.
طب شو هي هالمعلومات؟ شو بتقول؟
لا أريد أن أفهم. أنا قلت مش يعني قلت أن الرواية تختلف عن رواية الدولة. أن هؤلاء ما عذبوا، هؤلاء صح أصيبوا لكنهم ماتوا نتيجة إصابتهم قبل أن يصل إليهم الناس.
أكثر هذا كمان لقاله قائد الجيش مدير المخابرات يعني رجعوا أكدوا هذا الأمر وهذا الموضوع.
يعني لا في رواية أنه ضربوهم بالسواطير وما بعرف شو.
لا عم نحكي بالروايات الأولى لأنه بتعرف كمان المزاج الشعبي كيف يكون بحلم الحلم.
هنا يجب أن يكون ابن الدولة، يجب أن يكون الجهة التي يشعر المواطن. أنا حينما أصل إلى حاجز للدولة يجب أن أشعر بالأمان. أنا وصلت إلى من يحميني، إلى من يدافع عني، إلى من يقف إلى جانبي إذا كنت مظلوم. اليوم الأمر بالعكس، المواطن يشعر بالخطر إذا واجه ابن الدولة لأنه قد يقتله لسبب تافه، لسبب أنه شتمه مثلا أو لسبب بدون شتم أنه نرفز من شيء آخر. هذا أمر كتير خطير، كتير موجع، هذا يقتل البلد، يدمر البلد. من يفعل هذا من ضباط الجيش، من قيادات الجيش، هم أعداء لبنان، هم المجرمون الحقيقيون، هم الذين إذا في قضاء في لبنان يجب أن يحاكم.
طب
إلا هذا الشيخين شيخين فرد أنا سبيتك أو سبيتني، ما استحليت دمي، ما أنا بنهاية
في حال إطلاق النار من الموكب.
ليك ابن الدولة، أنا ما لا أريد، ابن الدولة لا يحق له ولا بأي حال من الأحوال أن يستخدم سلاحه إلا في حالة الدفاع عن النفس الحقيقية. في هذه الحالة هو معذور، في غير هذه الحالة هو مجرم، يجب أن يعاقب قبل أي إنسان آخر. لأنه افترض مواطن أطلق النار على ابن الدولة، هذا مواطن أخطأ يعاقب. ابن الدولة يطلق النار، الدولة أخطأت، دولة تدمر. خطأ الدولة خطأ مدمر، بس خطأ المواطن خطأ خطأ.
ألا يحق للعسكري حتى لو كان هذا خطأ، لكن هذا الخطأ يقتله، ألا يحق هون للعسكري أن يدافع عن نفسه؟
لا لا لا، قلت أنا في حال الدفاع يحق،
في حال الدفاع عن
الدفاع. أنت عسكري مطلوب، في واحد مطلوب للعدالة، مطلوب تروح تعتقله. طيب هرب منك، هرب منك وماشي على الثلج، هارب هارب على قدميه وأنت مع سيارتك، لما تقتله؟
طب في عرسان شو في رأس،
لما تقتله؟ ليس هذا فقط، شخص آخر هرب بسيارة وقتل، شخص ثالث جاي على باتجاه نقطة مختبئة بمجرد صار قريب مع قريب مرمى النار أطلق عليه النار وقتله. أذكر لك عشرات الحوادث، السلطة العسكرية تصطاد المواطنين، هذه جريمة لا يمكن أن يقبل بها إنسان. نحن لسنا عصافير للصيد، نحن لسنا في إفريقيا للصيد. يتبع هذه الدولة المجرمة عمل قبيح شنيع، ثم يكذبون ويكذبون ويكذبون
تصطاد عمدا، ثم
أو
أحيانا ثم أخطاء ربما تقع
أثناء
الممارسة، أثناء العمل، أثناء أداء الواجب،
تصطاد عمدا. يوم من الأيام كانوا يداهمون قرية من القرى، أخذوا حوالي 50-60 واحد، جاءوا يشتكون، حملوا الضيعة وأخذوها. أنا اتصلت بضابط المخابرات، يا أخي قالوا لي أنت أخذت الضيعة كلها على أبلح، قال ما معهم هوية، تجعل من واحد بيته طالع من بيته على بيت أخوه على بيت أبوه. أنت فيه تلنا الضيعة، شيء طبيعي ما يكون حامل هوية. اتركهم، خذ معك أنت المنافست تبعك على الضيعة، عرضهم على شو اسمه على القائمة تبعك، أنت أخذهم لك فأرضهم على القائمة بأبلح. على الحقيقة نحن بدنا نصورهم ونردهم لل نعم نصورهم. أنت عم تعرف شو عم تعمل؟ في ناس كرام الموت عندها أهون عليها من أن تتصور على أساس مجرمين وقتل وطالعين على التلفزيونات. أنت ترتكب جريمة بحق شعب. في عنا ضباط مش بلا أخلاق. كلمة بلا أخلاق ما بتعبر عن حقيقة. ما معنى تطلع تصيد البشر؟ تعرف يعني تصيد البشر؟
طيب بس انه هل هذا
صيد حقيقي يا اخواني؟ في اوامر بالصيد، نحن نصطاد بشكل واضح. تنفون راضحة يجب ان يعاقب من يفعل هذا. نحن بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا جيش حقيقي يحميني من الصيادة مش يصطادني.
طيب انطلاقا من هالامر، يعني البعض بيقول انه كمان في كثير من الانتقادات الى المؤسسة العسكرية لانه بالنتيجة عم تشتغل وعم بتأدي واجبها على الحدود، واجبها خارج الحدود، واجبها في الداخل اللبناني. هون لأكبر مشكلة يعني ايضا، لانه عندما يصبح الجيش على تماس مع الناس يمكن هون في صعوبة ايضا.
سؤال الجيش وينه بعكار؟ ليش ما بيحمي اهل عكار من القصف السوري؟ يا اخي يمنع العكاريين يفوتوا على سوريا بس يحميهم ايضا، ليش ما بيحميهم؟ ليش ما بيمنع تدخل اللبنانيين بالهرمل من الروحة على سوريا ومشاركة بالحرب؟
هون السؤال، هل المشكل هو عند الجيش
في المؤسسة العسكرية او في القرار السياسي؟
كثير نسمع ان المشكلة الحقيقية هي في القرار السياسي. هون
انا برجع انه عسكريين كضباط وكجنود هؤلاء مثلنا مظلومين. بالامس القريب هنا دركي انا لا اعرفه بس ذكر لي ومدح كثيرا، نصب له كمين وقتل، كمين اصيب هو ومجموعه من العسكريين وهو مات. ما حدا حكى ولا حدا شكى ولا حدا قال يا عمي كيف نحمي هذا العسكري؟ ما هذا عسكري حرام. ما اذا انت بدك تكلفه بشغلات امنيه مفترض له ظهر يحميه، ما حدا يؤذيه.
يعني بتوافق معي انه المشكلة هون في القرار السياسي؟
لا.
ليس هناك من قرار سياسي يخول هذا الجيش ان يمارس دوره كما يجب.
مو بس هيك، القرار السياسي يستخدم الجيش لأعمال قذرة، وهناك كبار الضباط في الجيش عندهم مشاريع سياسية حاضرين ان يحولوا الجيش الى خدمة هؤلاء السياسيين واولئك حتى يصل هذا الضابط الكذر الى موقع سياسي.
طيب ما دمت تحدثت عن الحدود، ماذا يحصل هنا على الحدود وتحديدا في هذه المنطقة، وخصوصا بعد ما شهدنا من هذا التراشق كل هذا التوتير الامني المتعلق بالحدود اللبنانية السورية انطلاقا من هذه المنطقة؟
انت تعرف الماضي انا قلت ان الحرب بسوريا ذاهبة الى اتجاه خطير وقد تصبح سوريا رماد.
نعم.
وحذرت من انعكاسات هذه الحرب على لبنان ومشاكل لبنان. انا في حينها كنت يعني احاول ان امنع انتقال الحرب الى لبنان، يعني ان السنة والشيعة في لبنان يجتمعوا يتوحدوا ويحاولوا يجنبوا لبنان نيران الحرب بسوريا. ما كان يخطر ببالي في حينها أنه لا نحن نذهب إلى الفتنة إلى سوريا. يعني
من نحن؟
نحن اللبنانيون
شيعة سنة. يعني جميع اللبنانيين سواسية في هذا الموضوع أو معظم اللبنانيين سواسية؟
هو يعني سنة وشيعة، لأن هم مشاركون، الآخرون الحمد لله ما شاركوا إلى
دول المتفرجين.
نحن ذهبنا إلى الفتنة، نحن نذهب إلى مشاركة في أمر خطير. هذا الأمر يجر علينا ويلات. أنا متأكد من يفعل هذا الفعل ويخوض هذه الأمور لا يفكر بمستقبل لا الشيعة ولا لبنان ولا المنطقة، بل بالعكس هو يخطو خطوة خطيرة. وهنا أحب أن ألفت النظر، حينما أتوجه بحديثي هذا بشكل أساسي إلى أبنائي في حزب الله الطيبين المجاهدين، أنا أعرفهم أبرار أتقياء مستعدين، وأثبتوا خلال 20 عاما أنهم رجال.
هل أبناء، عفوا بس هون سؤال اعتراضي، هل أبناء الطيبين يشملون القيادات أيضا؟
بعض القيادات،
بعض القيادات، القيادات. بس تنوضح أيضا.
أذكرهم أن نحن قلنا بالماضي طريقنا القدس تحرير فلسطين، وجاهدنا في سبيل ذلك، أسسنا مقاومة وثبتنا، وكان كل ما حاول البعض، بعض الإيرانيين، أن ينحرف بالمقاومة ويريدنا أن نخوض حروبا هنا وهناك مع هذه الفئة أو تلك الفئة، كنا نتصدى ونقف في وجه هذه المحاولات، ودفعنا أثمانا باهظة في سبيل هذا الأمر، ونصحح توجه نحو فلسطين. وهكذا أنشأنا مقاومة قوية عزيزة أنجزت ببركة دماء الشهداء والصابرين والمحتسبين، وباتت يعني أمثولة يحتذى بها مثلا رائعا. اليوم نحن نحارب بسوريا، لنقل الأمور بصراحة.
من يحارب بسوريا؟ سمحت الشيخ،
حزب الله.
حزب الله يحارب بسوريا؟
نعم.
أو يدافع أو يساعد اللبنانيين الموجودين في القرى؟
أنا لا أريد أن أختبئ وراء إصبعي. الشيعة بسوريا ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، بل بالعكس،
حتى الشيعة
نحن ورطناهم، نحن زجيناهم. اليوم الشيعة بسوريا بخطر بسببنا، من ورائنا، نحن نتحمل مسؤولية أذى أي شيعي في سوريا. نحن الذين سببنا لهم المشاكل، نحن الذين سببنا لهم الألم. الشيعة السوريون ليسوا بحاجة لمساعدتنا ومناصرتنا. اليوم نستطيع من خلال خطوات إيجابية صحيحة ننأى بأنفسنا عن جد عن الصراع بسوريا. أنا من جهتي أضمن للشيعة في سوريا، أضمن أن يجنبوا المأساة في سوريا.
لكن الحزب لا يتحدث عن الشيعة في سوريا، يتحدث عن الشيعة اللبنانيين،
عن الشيعة الموجودين في الأراضي السورية أو على الأراضي، والسوريين في سوريا. أنا أتحدث عن الطرفين. كذلك السيدة زينب مش بحاجة حجارتها لمن يحميها. ليش السنة هنا يعني ذكره السيدة زينب ونحن من حبها؟ السيدة زينب جليلة أمير المسلمين. هذا كلام فارغ، هذه يافطة للاختباء خلفها، سواء كان موضوع حماية اللبنانيين في سوريا الشيعة أو حماية مقام السيدة زينب، هذا لعملية تضليل لبعض البسطاء والإيحاء لهم بأمور غير حقيقية. الموضوع ليس هنا، الموضوع حماية النظام، الموضوع الدفاع عن الظالم المجرم الذي يقتل شعبه. أيعقل أن الشعب السوري يقصف ويدمر بكل أنواع الأسلحة؟ ولا مرة سوريا استخدمت صاروخ باتجاه فلسطين. حتى 2006 هاي الصواريخ اللي عم تنطلق إلى حلب وغير حلب وتدمر قرى بكاملها، تمنينا يعني يما يضربوها أو يعيرونا إياها بركي نضربها. ذكرتني حادثة، أحد القادة السوريين في يوم الأيام هددني بالطيران السوري.
أحد القادة كان بدي أسألك انطلاقا من هون، بس كمان هل حزب الله يدافع، مثلا ذكرت مقام السيدة زينب، هل يدافع عن هذا المقام؟ هو موجود في دمشق،
مقام السيدة زينب بريف دمشق. هلا هو في روايتين، رواية بتقول بأنه هي في القاهرة، والرواية يؤيدها أكثر علماء الشيعة والسنة. ورواية ثانية تقول هي موجودة في السيدة زينب في مقام السيدة زينب اليوم هنا. هذه يعني لا يستطيعون أن يقولوا نريد أن نذهب للدفاع عن النظام، ربما كثير من الناس يرفضون فيختبئون وراء موضوع الشيعة واللبنانيين في سوريا والسيدة زينب
والمساعدة في تشكيل لجان دفاع عن القرى والبلدات داخل سوريا. ألا يحق لحزب الله أن يقوم بهذا الأمر؟
لا، حزب الله خلي انتبه، حزب الله يورط شيعة سوريا مأساة. كل قتيل في سوريا من الشيعة حزب الله سبب قتله، كل بيت يدمر، كل شجرة تقطع، حزب الله يتحمل مسؤولية وإيران تتحمل مسؤولية. كان باستطاعتنا أن نجنب شيعة سوريا وشيعة لبنان والمنطقة الصراع المذهبي الكريه، في شعب وفي حاكم ظالم، هالشعب يريد أن يتخلص من هذا الحاكم، لا يجوز لنا به. نحن ندعي بأننا أنصار الإمام الحسين ونبكي على مظلومية الإمام الحسين، وحينما نتحدث عن أننا من الإمام الحسين لما خرج ضد الظلم لأنه لا يجوز، هذا ظلم.
بس سمعت شيخ،
هذا جريمة.
أنا معك، بس هل الصورة هل أدي هذا التبسيط؟ يعني حاكم ظالم من جهة، وهناك أنه فئة ثائرة أو شعب ثائر من جهة ثانية. يقال أن الثورة اليوم بين مزدوجين أصبحت في مكان آخر، هناك تداخل لعوامل إقليمية ودولية وأيضا محلية في الشأن السوري، هناك ضرب لخط الممانعة الذي تمثله سوريا مع حزب الله بالنسبة إلى ما يحصل في المنطقة.
التدخل كل عام تتدخل، كل إنسان يريد أن يضع إصبعه، بس المشكلة الحقيقية وين؟ يعني الشعب السوري ماذا يريد كشعب؟ يريد نظام فعلا سلطان الناس، سلطان الأمة، يصير في انتخابات ويصير في تصويت، واللي بيحمل أغلبية شعبية بيصل للسلطة. هذا المفترض أن نسعى إليه جميعا، هذا المفترض أن نصل إليه. اليوم والله في دولة ما إلى مأرب، ما نعم، في دولة ما متضررة من هذا نعم، في دولة ما مصلحتها أن تدمر سوريا نعم. أنا أسأل سؤال بسيط، إذا استكملنا السيناريو لا سمح الله، استكملنا السيناريو يعني غصنا نحن أكثر وأكثر في المعركة بسوريا، ماشي، وتقدمت المعركة بسوريا، مثلا الجيش السوري الحر صار يقصف على كما كانوا يذكرون قبل أيام على المناطق
أو كما هدد
وهكذا غرقنا إلى أن غرقنا في المعركة، معركة سنية شيعية في المنطقة. أنا بدي أسأل سؤال، من المستفيد الوحيد؟
إسرائيل.
يعني نحن اليوم نقوم بخدمة العدو الإسرائيلي، دخولنا إلى سوريا يخدم العدو الإسرائيلي. أكثر من هذا، خلكم واضحين، لن يسمح أن ينتصر أحد الفريقين بهذه المعركة، المصلحة أن يخسر الفريقان، أن تقتل الأمة وتدمر، هذه مصلحة إسرائيل أو غير إسرائيل. الدول الكبرى مصلحتها أن نمزق طائفيا من لبنان على العراق على سوريا إلى النهاية، هي أكبر خدمة يصير. أجلت الله حشرة تمر من هنا إلى آخر الدنيا، لا يستطيع أحد أن يقول لها ماذا تفعلين، وأي خدمة أيها القيادة الإيرانية، أي خدمة أكبر من هذه الخدمة للإسرائيليين ولأعداء الأمة ولمحتلي القدس الشريف؟ أي خدمة؟
بس كما الخدمة، هل أنه البقاء وبالتالي أنه تترك النظام في سوريا يتهاوى ما دام عم توجه هون للقيادة الإيرانية؟ القيادة الإيرانية شريك استراتيجي لإلى النظام السوري أو حليف استراتيجي بهذا المعنى في المعركة ضد العدو الإسرائيلي أو ضد إسرائيل. كيف هون كمان أيضا أنه بدك تخلي النظام في إيران، النظام الإيراني، أن يترك النظام السوري يتهاوى أمام عينيه من دون أن يدعمه؟
حتى ولو ضاعت المنطقة كلها، حتى ولو انتصر العدو الإسرائيلي، حتى ولو استبيحت، انا بدي سلم فرضيا بهذه السؤال، بس هذا اذا اوصلني الى مكان تضيع سوريا ويضيع لبنان وتضيع الامة وينتصر العدو الاسرائيلي علي، انا افكر بطريقة اخرى وباسلوب اخر وبعلاج اخر. هذا اذا كنت صادقا، اذا ما كنت عم بخدم العدو الاسرائيلي عن عمد، هذا اذا كنت صادق، لانه لا يجوز ان نستمر بهذا الامر، وهنا يجب ان نفعل شيء وسنفعل ان شاء الله.
كيف تكمل
الحق؟ هذا الامر لا يجوز، لا يجوز ان نخدم العدو الاسرائيلي. انا اسمع بعض الخطابات في هذه الايام واتذكر جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر كان يملأنا ضجيجا بالحرب ضد اسرائيل، واسرائيل واسرائيل، وسنقودها حربا على بحر من الدماء والضوء، وهو في الاثناء يرسل جيشه الى اليمن. وحينما ضربت اسرائيل لم يصمد لساعة، هو اعترف، يقول بعد وصول الجيش الاسرائيلي الى سيناء لم يقوا ولا جندي مصري بين الجيش الاسرائيلي والقاهرة. انه نطلع نحن نشتم اسرائيل بالاعلام ونتحدث ونتحدث، ثم نذهب الى سلاح المقاومة وشباب المقاومة، هؤلاء غاليين على قلبنا كثير. هؤلاء انا جدا حريص عليهم. انا حينما ارى او اسمع ان شاب من شبابنا الطيبين اخذ الى سوريا وقتل وجيء به الى لبنان يدفن، انا تدفن روحي معه. لما هذا الفعل المنكر؟ لما هذا العمل الخاطئ؟ لما هذا حرام؟ هذه جريمة ترتكب.
هل الامر هون في ضياع للبوصة برأيك عند القيادة الايرانية وقيادة حزب الله، او مثل ما عم بتشير كمان سمعتك بهذا القول انه في نوع من انواع التواطؤ في هذا الامر او في هذا الموضوع؟
انا قلت هذا الكلام حتى اقول اذا كان ما في تواطؤ ارجعوا، اذا ما في خيانة للمقاومة ولسلاح المقاومة ارجعوا، لان هذا العمل فقط يخدم الاسرائيليين، فقط يخدم محتلي المسجد الاقصى. نحن بدل ان يكون شبابنا لقتال العدو الاسرائيلي صاروا لخدمته. انا اعرف ان الفرحة الكبرى في اسرائيل اليوم بما يفعل حزب الله. الان بعض الناس يسألني بعض الاحيان، ايعقل ان الاسرائيليين يمكن ان يوجهوا ضربة الى لبنان الى المقاومة؟ انا اضحك واقول لهم ولماذا؟ بالعكس، اليوم الاسرائيلي هو احرص الناس على حزب الله والمقاومة اذا كملت طريقها في القتال في سوريا، لانه لا يمكن لاي جهة ان تخدم اسرائيل اكثر من هذه الخدمة التي نقدمها نحن اليوم.
لكن سيد حسن نصر الله يستمر في كلامه التصعيدي ضد اسرائيل، وقد سمعناه في خطابه الاخير حيث هدد بضرب منشآت حيوية في الداخل الاسرائيلي او في العمق الاسرائيلي في حال فكرت اسرائيل بشن اي غارة او اي عدوى على لبنان.
ولن تفكر اسرائيل بالعدوان على لبنان، بل بالعكس اسرائيل حريصة جدا اليوم على حزب الله الذي يقاتل في سوريا، لانه يشكل عمليا نحر للامة، وهذا نحن نؤمر بالوحدة. ايران والامام الخميني دعوا للوحدة الاسلامية، مو للفرقة، مو للتناحر، مو للتقاتل تحت عنوان كما قلت انت، تحت عنوان يعني خط الممانعة. اي خط ممانعة؟ هذا خط ممانعة، هذا كلام يعني الامريكان الامريكان والاسرائيليين بيطلعوا مصر من دولة عميلة خادمة لهم ويجعلوها في خط الممانعة، وسوريا يريدوها ان تدخل في خط الممانعة. الاسرائيلي ليش الامريكاني الى اليوم ليش هو ما سمح لحدا يسلح المعارضة بسوريا؟ من حامي النظام السوري حتى اليوم؟ من مانع المقاومة في سوريا من اسقاط النظام حتى اليوم؟ الامريكي، الامريكي واضح لا يريد ان يسقط النظام الان، فيسقط النظام، وربما يسمح الامريكي بعد حين ان يسقط النظام بعد ان ينزل بعض المهام ان يدمر الشعب السوري، ان يؤتى بقيادات غير منتخبة، بقيادات عميلة، ينضغط على الشعب السوري، ينضغط حتى يقبل بعملاء محل مجرمين.
طب بالمقابل يعني اذا بدي اخذ بهذه الصورة، وذكرت انه خط الممانعة، بس بنعرف بالنتيجة انه ربما في طوق عند السوريين الى الحرية منذ 30 عاما على الاقل، منذ 40 عاما، يلي بيقولوا النظرية الثانية بيقولوا لا، اذا في هذا التوقيت حصل ما حصل على صعيد الانتفاضة داخل سوريا، أليس في الأمر هون مؤامرة إقليمية دولية انطلاقا مما تمثل سوريا ويمثل حزب الله في لبنان؟
هذا الأمر نتحدث به ممكن من جهتين. الأول، أنت تعرف بأنه الأنظمة العربية أنظمة أمنية بوليسية قتالة تستبيح الشعوب، ممنوع في حاكم رب عامل رب وممنوع حدا يتنفس، ومحمي هذا الرب محمي من الدول الكبرى ومن العالم، والشعوب عاجز. يعني ماذا حصل بالجزائر بالتسعين؟ صار انتخابات، ما صار شيء، انتخابات فازت المعارضة، فجاء أمر غربي للجيش الجزائري بضرب المعارضة وضربت وادخلت الجزائر بحرب أهلية طويلة عريضة. إلى الآن اجت حادثة تونس وتبين بأنه في رفع غطاء عن الأنظمة. نكون دقيقين، يعني ما عنده مانع الغربيين أن يسقط
الأنظمة،
أن يسقط جلابين، ما عنده مانع الغربيين أن يسقط حسني مبارك، والشعب محتقن، الشعب مظلوم، استغل فرصة تحرك. الشعب السوري نفس الشيء، محتقن ومظلوم ومقهور، لكنه مثل باقي الأنظمة استغل فرصة وتحرك. وبعد اليوم يعني الشعب السوري يقتل منذ عشرات السنين، يذبح، نحن نعرف ماذا يحصل من زمان، لكن ولا أحد يتكلم لأنه في تواطؤ عام،
فلتقتل بوداول حول الموضوع،
تقتل الناس. اليوم الأمر ليس كذلك، مختلف نسبيا، عم يقتل واحد، يقتل في إعلام في كذا، فمستغلين الشعب السوري هذا الأمر عم يتحرك. من هنا واجبنا نحن أن نحمي هذا الشعب، واجبنا أن نقف إلى جانبه. أنا في الوقت المناسب إن شاء الله سوف أقوم بكل ما أستطيع لأقف مع هذا الشعب، واسيه. ممكن أذهب إلى أي مدينة أو قرية في سوريا مدمرة، أقف مع أي طفل، مع أي امرأة، لأن واجبنا الشرعي، وأنا هنا أقول لكل الناس، واجبنا الأخلاقي والديني والشرعي والإنساني أن نقف مع الشعب المظلوم السوري المقتول المذبوح. وأي موقف آخر، جريمة نكراء، الله جل وعلا شأنه يحاسبنا عليها، لأنه أيمتى أقف مع المظلوم؟ أيمتى أدافع عن الأطفال؟ ما ذنب هؤلاء؟ واضحة قصة، يعني وقت اللي في جنون دمار وقتل وخراب، والمجتمع الدولي عنده مشروع بتدمير سوريا، نحن يجب أن نقف مع أهلنا، لا يجوز لنا أن نتخلى عنهم أبدا. وهذا الأمر أنا أفكر فيه بالليل والنهار، وأنا أسعى جهدي وسأحاول بكل ما أستطيع أن أمنع الفتنة الشيعية السنية، وأن أقنع بالطرق المناسبة كيف أقنع الشيعة في لبنان أن يمتنعوا عن دعم النظام القاتل في سوريا.
إلى حد تعتبر، ما دمت تحدثت عن الفتنة السنية الشيعية، إلى حد تعتبر أن هذه الفتنة السنية الشيعية أضحت للأسف قدرا لا بد منه؟
لا، إن شاء الله مش قدر، سنقاتلها بكل ما أتينا من قوة.
أنا تشعر أن عوامل التفجر أقوى بكثير من هذه المحاولات.
أنا واثق بأهلنا، ربما كثير من الناس في لبنان، في غير لبنان، ليسوا على علم كافي، ليسوا على دراية واسعة بما يجري، ليسوا ممكن يظنون خيرا ببعض الأعمال، ربما يصدقون بعض الأقوال، لكن أنا أرى أن الأمور تتكشف شيئا فشيئا، الغشاوة تنكشف عن بصيرة الناس ويرون. وعندي ثقة بأهلنا، إن كانوا شيعة وإن كانوا غير شيعة، عندي ثقة بهم كبيرة، أنهم حينما يرون الحقيقة، وسيروها قريبا واضحة، سوف يغيرون مواقفهم.
هناك كثير من أسئلة المشاهدين حول الموضوع، منا مثلا سؤال لممدو يعقوبي بيسألك: هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟
شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين، شهيد لأنه روعهم، شهيد لأنه دمر بيوتهم، شهيد لأنه عم يحرر فلسطين. لا، ليس شهيدا،
هذا
إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم.
في سؤال ايضا من عمر محمد كريدي بيسالك وتحداني فيه، يعني اتحداك استاذ وليد ان تسال سماحه شيخ
وتحداك لحتى يضمن السؤال.
عم يسالك انه لماذا الشيعة لم يخرجوا حتى الان بمظاهره واحده فقط تنديدا بالجرائم التي تحدث في سوريا، ولماذا لم يقدم الشيعة شربة ماء واحدة للنازحين السوريين على مدى سنتين ولو من باب التقية؟
أنا كنت أتمنى أنه يسأل السؤال بطريقة تانية.
ولا عم يتحداني كفار تحدي لإلك.
عم يسأل السؤال بطريقة تانية، السنة وين موقفهم من القضية السورية؟ يعني معلش تأييد للثورة السورية، للمعارضة السورية. أنا لا أحب الحقيقة الحرب بسوريا، أنا أريد أن يسقط النظام بس بغير حرب، لأني أعرف الحرب إلى أين تنتهي، ستدمر سوريا. أنا قلت بالماضي أنا لا أعارض الحرب لأني أريد أن يعرف النظام، أنا أعارض الحرب لأني أعرف كم سيدفع الشعب السوري، ولهذا أنا مع إسقاط النظام لكن بدون حرب. نحن كلنا مسلمين ومسيحيين يجب أن نقف مع المظلوم، يجب أن ندافع عن الحق، لأنه حينما لا أدافع عنك كمظلوم أسست لمظلوميتي أنا، حينما يأتي دوري لن أجد من يدافع عني، لهذا يجب أن ندافع عن المظلوم حتى يبقى الحق مصان.
بس سمحت شيخ، هون الحق أليس استنسابيا أو أليس نسبيا؟
لا يجوز أن
يعني مع من الحق اليوم؟ لا. النظام يقول الحق معي أنا معي حق، بينما الثوار يقولون قل القضية المحقة هي معنا ولنا.
أنا بتحدث أنا عن الشعب السوري الراغب بالتغيير. أنت بتعرف وأنا بعرف أنه النظام هو جر بعض المسلحين في سوريا إلى استخدام السلاح، لأنه بيعتبر النظام أنه في هذه الساحة هو أقوى، فجرهم إلى حيث يظن أنه أقوى. وأنا قلت ولا زلت أكرر، أنا مع تغيير النظام لكن بوسائل غير عسكرية، لأنه ليس حرصا على النظام وإنما حرصا على الشعب السوري. نحن يجب أن نقف مع الشعب الذي تسقط عليه الصواريخ، الذي تدمر بيوته.
هل الشعب هناك واحد أو هناك شعبان؟ يعني هل إذا نتحدث أكثر صراحة، هل المزاج العلوي مثلا في سوريا هو نفس المزاج السني؟ هل المزاج المسيحي في سوريا هو نفس المزاج السني؟ بالتالي هل نحن هنا أمام شعب واحد، أمام حالة واحدة، أو أمام حالتين على الأقل؟
نحن أمام شعب واحد ويجب أن يكون واحد، ويجب أن نعمل على أن يكون واحد. هناك أجواء استثنائية في مكان غلط مزقنا هذا الشعب وقلنا له بأنه خاف من بعضك، بس ما عم يحصل بلبنان. نحن يجب أن نؤسس لنظام في سوريا يحمي الجميع، يحرص على الجميع ويخدم الجميع. هذا الذي نسعى إليه. النظام الاستبدادي، النظام الظالم لا يحمي فئة ويقتل فئة، يقتل الجميع. هو رب. ما نحن نتحدث عن الشعب السوري الذي يجب أن يحمى. يعني هذا الأمر ضروري جدا، وهذا الأمر جدا مهم. اليوم نحن وصلنا لمكان آخر، اليوم في سوريا في محنة، في بلاء عظيم، في بعض
في معارك،
في بعض المندسين بالمعارضة. قلت مندسين لأنه ما بيشتغلوا لصالح الشعب السوري، يمارسون أعمال لصالح النظام ويمارسون أعمال لمصالح مآرب دول أخرى ضد الشعب السوري. هؤلاء لا تستطيع أن
من مثلا
لا تستطيع أن تسميهم معارضة، ولا تستطيع أن تسميهم جيش حر، ولا تستطيع أن تسميهم أي شيء. هؤلاء أعداء للشعب السوري، وفي دول بتمول وبتدفع فلوس ومعروفة. يعني أغلب الناس
يعني
في شركات دبلوماسية تمشي من قرية إلى قرية في سوريا لتمزيق الشعب السوري ومنع توحده، لأنه في جهود دولية لمنع وحدة الشعب السوري، المعارضة السورية، إن كان سياسيا وإن كان ميدانيا، في جهود هائلة، لأنه في دول تعتبر وصول سوريا إلى بر الأمان وقيام دولة ديمقراطية حقيقية أمر يزعجها.
لك وحام، احنا نرجع نتابع معك انطلاقا مما وصلنا في هذه النقطة وإنما بعد فصل إعلاني تاني.
الحصون. الشيعة بعد إلى أرادهم.
بين الهرمل والقصير هل تعبر الأزمة السورية إلى لبنان فتكون ترجمة واقعية لوضع أمني خطر وتطورات ميدانية متسارعة؟ ماذا يحصل عند هذه الحدود اللبنانية السورية؟ أين سياسة النائب النفس وأين إعلان بعدة ودعوته إلى تحييد لبنان عن الحرب السورية؟ يروي المقربون من حزب الله أن زهاء 20,000 لبناني يسكنون في القصير منذ عشرات السنين أرغموا في الآونة الأخيرة على الدفاع عن أنفسهم، فشكلوا اللجان المسلحة وراحوا يقاومون الجيش السوري الحر وجبهة النصرة اللذين يحاولان إنشاء منطقة عازلة للتحرك فيها.
البخارية قبل قليل
الجيش السوري الحر يقول في المقابل إن حزب الله يدعم النظام السوري فيقاتل إلى جانبه باللبنانيين الشيعة سكان تلك المنطقة، يدربهم، يسلحهم ويساعدهم ميدانيا بقصف مدفعي من مرابطه في الهرمل.
امبارح إجا 25 باص من حزب الله وقدرنا امبارح الحمد لله نقتل منهم ونجرح منهم، واليوم عم نكفر.
قبل أيام كشفت مصادر في حزب الله عن استشهاد عناصر له دفاعا عن النفس في منطقة القصير. قال الجيش السوري الحر إن الحزب نسب هجوما بريا بإسراف مصطفى بدر الدين ووفيق صفا على المنطقة، ترافق مع غطاء مدفعي من داخل الأراضي اللبنانية، متهما الحزب بإدارة المعركة من خلال غرفة عمليات عسكرية مشتركة مع الجيش السوري. وهدد الجيش السوري الحر بقصف مواقع حزب الله داخل لبنان. لمس الحبال السياسي حد التوتر. وزير الخارجية يعطي لبنانيي القصير حق الدفاع عن النفس. ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري يستغرب موقف الحكومة المتفرج على ما يقوم به حزب الله من شن هجمات عسكرية ضد الجيش السوري الحر، ويسأل ماذا يفعل حزب الله على الجبهة مع سوريا، ومن أعطاه وكالة الدفاع عن الحدود اللبنانية. تكثر الروايات ويبقى القلق مسيطرا من إمكان عبور الأزمة السورية إلى لبنان عبر الهرمل القصير، ولا سيما في الوقت الراهن إذ تعيش سوريا تصاعدا عنيفا في الصراع الطائفي. فهل باتت القصير مجرد اسم لمنطقة تروي عن تداعيات أزمة قد تنتقل إلى لبنان إن لم تكن قد انتقلت؟
يعني سمحت الشيخ بدي ارجع انتقل معك او انتقل معك من حيث وصل هذا الريبورتاج. يعني برايك هل ما يحصل الان يمكن ان ينقل الوضع المتفجر الى الداخل اللبناني من سوريا الى داخل لبنان؟
ساجيبك عن هذا، بس في سؤال اللي ذكره السائل انه الشيعة وين شو عملوا. الحقيقه نحن مفترض كل اللبنانيين سنة وشيعة ومسيحيين نقف مع الحق، نقف ضد الباطل، ندعمه بما نستطيع بما نرى أنه حق الدعم. أنا لا أرى أن السنة في لبنان قاموا بما يجب عليهم تجاه الشعب السوري.
بأي معنى؟
ولا بدعم. يعني أين المظاهرات السنية الحقيقية؟ هم شغلات بسيطة. طبعا ربما عندهم أجوبة أنه نحن حاضرين بس خايفين من التصادم. إذا في مشكلة في لبنان، يعني في خطوات لا تستطيع أن تلوم الناس يعني لما لم تفعلها، ربما تكون يعني في أمامها عقبات حقيقية. الحقيقة أنا أجيب هذا السائل وغيره، نحن قلبا وقالبا نرى أن قضية الشعب السوري قضيتنا أساسية في المنطقة ويجب دعمه والحرص عليه وحمايته، ونحن نحاول ما استطعنا وإن كانت يعني محاولاتنا متواضعة لأنه إمكانياتنا متواضعة أن نقف مع الشعب السوري ونخدم العائلات المهاجرة إلى لبنان بما نستطيع، لكن هذا بالتأكيد هو أقل بكثير مما يجب علينا، وإن شاء الله سوف نقوم بكل الواجب الملقى على عاتقنا، سوف نحمل الأمانة بصدق وسنكون أوفياء للشعب السوري ولكل مظلوم في المنطقة.
طب سمحت شيخ، انطلاقا من كل هذه الصورة المتكاملة، هل يمكن أن نعتبر أن حزب الله اليوم بات موزعا فعلا بين ثلاث جبهات؟ يعني هناك جبهة الجنوب، وهناك جبهة البقاع أو الحدود مع سوريا، وهناك جبهة الداخل المفتوحة دائما.
جبهة الجنوب أغلقت، بالعكس اليوم في أمان. يعني اليوم كل إنسان يعرف بأنه الإسرائيلي ليس من مصلحته أبدا أن يعكر مزاج لحزب الله، طالما هو منخرط بما هو حقيقة خدمة للعدو الإسرائيلي، لأن الفتنة السنية الشيعية بالمنطقة خاصة إذا توسعت وأكلت الأخضر واليابس، أعتقد أكبر خدمة ممكن أن توجه لمصلحة الكيان العدو الإسرائيلي. وللأسف الشيعة، للأسف الشيعة جزء من هذا المشروع الغير محترم، ومن هنا نحن نريد أن نقف، ونقف بحازم ونطالب ونسعى، ولا يجوز لأي إنسان أن يقول أنا عاجز أو ليس لي قدرة أو أي شيء كذا. وأنا من هنا أطالب الجميع، وخاصة إخواني وأبنائي في حزب الله، أن يقفوا. لا يجوز، يعني ممكن واحد يساير، ممكن واحد يسكت، لكن حين بتوصل الأمر المسألة إلى هذه الدرجة، السكوت جريمة كبيرة. هنا الساكت عن الحق شيطان أخرس، حقيقة شيطان أخرس. مهما كانت مصالحك، مهما كانت ظروفك، يجب أن ترفض، يجب أن ترفع صوتك. وأنا أطالب إخواني الآن بلزوم أن يوقفوا هذا الأمر الشنيع بالحد الأدنى، أن لا يشاركوا في قتل السوريين، بالحد الأدنى أن لا يشاركوا في الفتنة، أن لا يجعلوا الفتنة تتوسع. هذا الأمر لا يجوز. أما موضوع انتقام طبيعي، أنا قلت لك في البداية كنت أظن بأنه ممكن تأتي الفتنة من سوريا إلى لبنان، وإذا بنا نحن نذهب إليها نستبق، يعني متشوقون لخوض غمار الفتنة. يعني اليوم نحن نقرأ معالمها، يعني بيان جيش الحرب، ماذا يعني نقل الحرب إلى داخل لبنان
في حال استمر.
أنا قلت وذكرت فيما مضى أنه يعني للأسف الشديد هذا منطق يجب أن أذكر فيه الناس، نحن حتى دنيويا مش مصلحتنا نفوت بحرب. دنيويا مهما حاولنا نحكي ونقول بأن حزب الله قوي وعنده إمكانيات، بس بغض النظر دنيويا أنت من مصلحتك أن تفتح جبهة عليك من الضمنية مرورا بالأراضي السورية إلى شتورة على امتداد أكثر من 200 كيلومتر في منطقة البقاع مثلا، فضلا عن المنطقة المتاحمة للجنوب والخيام والمنطقة. أي جنون هذا؟ مثل ما أستطيع أنا أن أطير صواريخ عليهم غدا سيتمكنون من أن يوصلوا نيرانهم إلى كل قرانا وكل مدنة. بالأمس بالتمام، بالأمس قال لي أحدهم شاهد صواريخ قادمة من سوريا باتجاه منطقة بعلبك، لا أدري أين فقط.
طب هذا الكلام زين، هل يعني أن نظرية النائب النفس أو سياسة النائب النفس التي تدعو إليها الحكومة قد سقطت فعليا وعمليا، لكنها باقية وصامدة فقط نظريا؟
هي من الأول نظريات، هو من الأول نظريا. يعني ليس هناك نائب النفس اجتماعي، ليس هناك نائب النفس سلاحي،
في نائب النفس رسمي،
في نائب النفس إعلامي
رسمي
على مستوى حتى رسمي، يعني وزير الخارجية يتصرف على أساس وزير الخارجية السوري، ووزير آخر مثلا يتصرف على أساس هو نائب النفس، مثلا فرد نقاطي يحاول أن يظهر أنه هو نائب نفسه، لكن وزراؤه في مكان آخر
مثلا، يعني ليس وزراء الحكومة عنده. طب سمحت الشيخ، تحدثت انه جبهة الجنوب لم تعد قائمة عمليا، لكن في هذا الإطار اين تضع اذا عملية اطلاق طائرة ايوب فوق اسرائيل وفوق الاراضي الاسرائيلية؟
هنا يعني تريد ان تقول ان الحرب بسوريا مش خدمة للاسرائيلي؟ لا استطيع احد،
لا بمعزة عن هذا الأمر، بس أنه حزب الله يستمر في عمله فيما يتعلق بمحاربة إسرائيل.
أنا لا أحب كثير الحقيقة، أنا لا أحب أن يعني أن أذهب بعيدا في النكد، بس يمكن أن يقال أن هذا نوع من التغطية على العمل بسوريا، لأنه نعم بدون العمل بسوريا عمل جيد، بس مع العمل بسوريا هذا يفهم أنه تغطية، مثل موضوع أي موضوع آخر، حماية الشيعة بسوريا، حماية السيدة زينب إلى النهاية، موضوعات أو عناوين أو أطر هي على حقيقة مرة يجر إليها الشيعة جرا رغما عن أنوفهم، بحكم أننا أنشأنا مقاومة، مقاومة للدفاع عن لبنان، مقاومة لتحرير القدس، مقاومة لوحدة المسلمين، وإذا تحولت بعد فترة من الزمان، يعني بعض الناس كان يلومني يقول أنت ليش سويت مقاومة؟ أقول له يا عمي رسول الله سوى إسلام، وبعد فترة الإسلام فرد يد في اليد بني أمية. هذا لا يعني هذا أنه لن نلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سوى إسلام، نحن سوينا مقاومة، أسسنا مقاومة وحفظناها ودفعنا عنها وبنيناها حتى تحرر وحررت، لكن جاء من يستخدمها في أماكن غير حميدة.
لكن هذه المقاومة اليوم مستهدفة، أو تقول أنها مستهدفة، مثلا من خلال المحكمة، المحكمة المتعلقة باغتيال رئيس الشهيدة في الحريري وكل القضايا الأخرى، وتعتبر أن أيضا ما يحصل في سوريا هو جزء من استهدافها.
أولا موضوع المحكمة، إذا كنت أنا بريء أقف أمام كل الدنيا وقدمي ثابتة، أنا قلت لهم منذ زمن أبرياء ما لشي، فليذهبوا الأربعة ويثبتوا برأيتهم، خليهم الأربعة.
هم يشككون أساسا بالمحكمة، بالقضاء، بكل هذه الآلية القانونية التي تسير عليها.
أنا لا أثق بالمحكمة أيضا، لكن أبرياء ثبتوا اذهبوا، نفس إرسالهم لهم دليل على براءتهم، لو كانوا مذنبين ما أرسلوهم. يعني المجتمع والعالم بتحصل أنك بريء، أنا تتصرف كبريء، مش مهم أنه ولا تاني ظلم إنسان وكثير عم يظلم، ولا شعب سوريا عم يموت كله، لا افترض أربعة ظلموا ماشي، بس في أمة تنقذها أنت من الورطة، هذا على مستوى المحكمة. ولهذا أنا لست مع هذه الطريقة اللي عم يمارسوها، معاندة ومناكفة وكذا، بالعكس هذا عم يعطي اللي بعده عنده احتمال أنه حزب الله ليس له علاقة بدم الحريري، أنه لا يعني يشيلها من راسه.
بس قبل مدة في حديث لك إلى مجلة الشراء تقول أتمنى على سعد الحريري، على رئيس سعد الحريري، طي مسألة المحكمة ومنع استخدام أبيه لخدمة الفتنة، يعني بشكل أو بآخر تعتبر أن هذه المحكمة هي فتنة. كيف تريد لحزب الله أن يسير في محكمة هي فتنة؟
لا لا أعطيك ما يجب على حزب الله شيء، وما يجب على الحريري شيء آخر. على حزب الله أن يمنع الفتنة، على حزب الله من جملة منع الفتنة أن يرسل الأربعة إلى المحكمة، على الحريري أن يمنع الفتنة ومن جملة منعه للفتنة أن ما يقف كثيرا عند دم أبيه.
يعني في مسؤولية متساوية، يعني
هذا عليه أعمال يجب أن يقوم بها، وهذا عليه أعمال يجب، أما أنه أنت تتمسك بدم أبيه وهذا يتمسك يعني نحن ذاهبين نحو الفتنة. هذا الذي ذكرته وأكرره ودائما كنت أطرحه، هذا في موضوع
المحكمة.
أما في موضوع أنه والله نحن في حال خطر، ما تفعله هو الخطر، ما نقدم عليه الآن الفتنة المذهبية هي الخطر، هي الخطر العظيم. نحن نريد أن نفر من رمضاء الخطر إلى نار الفتنة، وهذا أمر لا يجوز، هذا محرم، هذا عمل يهتك الأمة، يدمرنا، هذا العمل ينصر العدو الإسرائيلي، هذا العمل لا يبقي لاش مقاومة ولا حزب الله ولا جيعة ولا زنة، نصبح كلنا بقايا بشر وبقايا أمة.
هل الاستسلام هون كلي برأيك عند اللبنانيين؟ يعني كما بحديث لإلك تقول على السياسيين اللبنانيين إلغاء موضوع 2 و14 أذار وإلغاء الانتخابات وتشكيل وزارة واحدة، كيف يلغون 8 و 14 اذار ونعلم انه ب 8 اذار هناك رؤية استراتيجية الى لبنان لا وب 14 اذار هناك رؤية استراتيجية اخرى؟
ما انا بهذا الحديث اختصر مجموعة خطوات. يعني انا اريد ان اقول تعالوا يا لبنانيين توحدوا، اسقطوا ما تتفردون به ومشاريعكم الاستثنائية وشكلوا حالة واحدة، شعب واحد يأسس دولة واحدة، وانطلقوا بناء بلدكم بعيدا عن المنافرات والمنغصات. لهذا انت 14 نازل عن 14 وانت عن 8 نازل عن 8 واجتمعوا كشعب لبناني يقدم مصالح لبنان. اليوم نحن يعني ما اتصور، انا ما بتصور نتيجة ما ارى، ما اتصور في مسؤول في لبنان بفكر في خدمة الشعب اللبناني.
بس ايضا قلت بهذا الحديث شكل وزارة واحدة، الوزارة الواحدة او الحكومة الواحدة، يعني حكومة ما كان يسمى الوحدة الوطنية، الى اي حد حقيقة حققت الوحدة الوطنية بدلا من ان تعمق الانقسام والتشابزون؟
في عنا نحن مشروع بناء بلد، وفي عنا مشروع الفرار من الفتنة. هذا اعتقد كنت اتحدث عن مشروع الفرار من الفتنة، انه بين ان تجتمعوا وتعتدوا علينا كشعب، تظلمونا، تنهبوا اموالنا بهالحدود هذا، او تفوتونا بحرب ودم. لا يعني انهبوا اموالنا اهوى من تفوتونا بالحرب والدم والفتن. بهذا الاطار
قانون الانتخابات وما يثار حول هالموضوع، الى اي حد تعتبر انه ما يثار المواضيع المشاريع المقترحة يمكن ان تقرب بين اللبنانيين بدلا من ان تفرق بينهم؟
هيك الانصاف يعني انا اتابع ما يدور، الكل ليس جدي في الوصول الى قانون الانتخابات.
كل الاطراف تريد التأجيل او التمديد للمجلس النواب الحالي،
كل واحد عنده مشروع ينصب شرك ويتمنى ينتظر اي متى يسقط الاخرون بشركه. مشروع الارثوذكسي مسألة يعني مسألة سخيفة جدا. يعني هذا مشروع، اذا انا استبعد انه احد منهم جاد في هذا الموضوع، بس على فرضية انه احد عم يفكر فيه، هذا مشروع يؤسس لتحويل لبنان الى دويلات صغيرة، امارات صغيرة سخيفة، هو مدرسة للمنطقة حتى تتقسم على هذا الامر. عمل جنوني. هذا بعض أنواع بسمع المسيحيين عم يتحدثوا انه يا اخي بدنا حقوقنا وهذا بيضمن حقوقنا. انا بستغرب، بالعكس هذا هو دمار مسيحيين قبل ان يكون دمار للاخر.
ما هو دمار المسيحيين؟
انت بناءك يعني اذا كان انا عندي نواب بالبرلمان، حتى لو عندي نواب بدي افترض يعني سيحموني، سيشكلوا حماية أمنية وحماية اقتصادية وحماية قانون.
ما عم بحكي هلأ حماية، عم بحكي كأنا كمواطن أشعر ساعتها إنه من انتخبته يمثلني حقا.
مش هذا الذي انتخبته وصل للبرلمان سيستطيع أن يشكل لي حماية؟ يعني غازي كان عن كم كان عنده نائب بالبرلمان؟
لا طبعا، بس هذا موضوع تاني.
هو الموضوع الاول.
سمعتك ذكرت بالاول انه من يحمينا هي الدولة. الدولة هي اللي تحميني وليس النواب.
احسن. هنا ممكن ان يكون النواب ما الي ولا نائب فيهم، لكن بحكم وقع معين الجميع لا يستطيع ان يخالفني. الجميع يطيع امري، وهذا وارد في لبنان يعني أمثلة عليه كثيرة. إذن المسيحيون أو غير المسيحيون ضمانتهم مش وجود عدد كافي أو ناقص بالبرلمان، وضمانتهم وجود دولة عادلة حتى لو كان الحاكم مسلم، دولة تحميهم حقيقة. نحن نسعى إلى دولة حامية هون يجب، وهذه
كان يجب أن يكون شعب حامي. أنا معك، بس إذا كان المسيحيون حاليا يريدون اثنين معا، يعني يريدون هذه الدولة الحامية التي تحمي والتي تدافع، وأيضا يريدون أن يكون لهم داخل مجلس النواب من يمثلهم حقا، هل هذه مشكلة؟ هل هذه جريمة؟
لا ما نحكي جريمة، أنا ما قلت جريمة، أنا قلت إنه هذه لا تنفع، هذه تمزق. الشيء الصحيح علينا بهدوء أن نفكر بمستقبل بلدنا، نفكر نبني شعبا واحدا. شعب المسلم يرى في المسيح العادل ضمانة، والمسيح يرى في المسلم العادل ضمانة. المسيحي حريص على حقوق المسلم أكثر من حرصه على حقوق المسيحي. من هون بتجي التزامه بالقوانين، التزامه بالدستور، التزامه عدم استخدام المؤسسات لمآرب كذا. هذا منين بيجي؟ شكلها بيجي مش من السماء. أن يعني يكون في عنا شعب متماسك في معارضة حقيقية من جميع الأطراف، من مسلمين ومن مسيحيين، ما تراقب تحاسب، تنزل للشارع تعترض وتعتصم، تنزل على الانتخابات تسقط ترفع. هذا النظام اللي بيحمينا. أما الاستغراق في التمزق والتمزق 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 إلى أن نقتتل على بواب. من قبل قليل، قبل فترة، المياومين في الكهرباء، شان شو شغلتهم هؤلاء؟ رئيس وزارة، وزير، نائب،
نعم مسكين
عم نقتتل وعملنا مشكلة في البلد انه في مواومين بهذا القطاع من المسلمين اكثر من المسيحيين، عملنا مشكلة. هذا كذب، هذا خداع، هذا خداع للناس. انا مش عم دافع عن المسيحي لانه ما في في مواومين، ما تجيب لي مسيحيين يقعدوا مواومين لا مليار يا والله النص مش هيك الانصار. طيب الباقي المسلم، باقي اللبنانيين شو بنعمل فيهم؟ اذا فرضنا بانه والله بدنا نجيب عدد من هون قد العدد من هون، طيب الباقي اللبنانيين شو بنعمل فيهم؟ بنكبهم برا، بنقول لهم ما يكون مكان بلبنان لانه طاف الميزان.
الموضوع بدقه بهدوء نفكر ببناء مستقبل. هذا الامر انا لا اثق بالسياسيين، هذا الامر يعتمد على اللبنانيين العاديين. نحن كلبنانيين علينا المتضررين الشعب، وانا واثق انه اذا استطعنا ان نمشي ووثقنا بانفسنا نصل. هلا ربما يقول بعضهم نحتاج الى وقت، نعم نحتاج الى وقت، نحتاج الى جهد، لكن هذا الطريق طريقنا انه نحن نسقط كل المذهبيات وكل الطوائف على جنب. بالمناسبة هذه طوائف ومذهبات، مثلا مذهب الشيعي ومذهب السني ليس لهم أصول دينية، هذه مذاهب سياسية، هذه كونها ومولها واشترى لها رجال واشترى لها فكر أساسا أصحاب السلطان. حقيقة إذا مشيت إلى الأغوار إلى الأعماق ما في شيء سنة وشيعة بالإسلام أبدا. وأغلب الشغلات التي يتميز فيها الشيعة عن السنة هي شغلات ليس لها أساس يعرفها الشيعة، وأغلب الشغلات التي يتميز فيها السنة عن الشيعة أيضا يعرفها السنة ليس لها أساس، لكن حاول هؤلاء أن يتميزوا بباطل، وحاول هؤلاء أن يتميزوا بباطل حتى يصير لكل زعيم مجموعة إذا دعاهم استجابوا له. أيها المسلمون، أنتم أمة واحدة، ليس هناك في الإسلام سنة وشيعة. هذه السنية والشيعية من المنكرات التي استدعها أبناء الشيطان.
طيب لنعود إلى موضوع القانون الانتخابات، يعني انطلاقا من كل هذا العرض، هل يمكن القول أن الانتخابات برأيكم لن تحصل في حزيران المقبل؟
يعني عدم حرصهم على الوقت، يعني هم يضيعوا وقت، واضح أنهم مش مهتمين لو كانوا مهتمين بالوقت مفترض هذه الأمور التي تبحث اليوم أنجزت منذ زمن.
لأنه دائما بتعرف يعني
ثم بالتالي حديثهم عن موضوع الأرثوذكسي ونحن نعلم أن الجميع لا يريده، لكنه من باب نصب الشباك وتمزيق الممزق، وأن كل إنسان منهم يخبئ في عبه مشروعا خاصا، أكيد الموضوع ذاهب ربما إلى تعطيل الانتخابات لفترة ربما نسأل الله لا تكون كذلك،
تعطيل أو تأجيل ربما تقنية 3 أشهر أو 4 أشهر.
أتمنى أن يكون التأجيل 4 أو 5 أشهر ما يكون يعني راحت علينا.
وهل هذا التمديد بعدين سينسحب أيضا على كما يقال قيادة الجيش، قيادة الأمن الداخلي، وأيضا فيما بعد ربما رئيس الجمهورية؟
وهل في هذا مكسب أعظم منه أن كل إنسان يحافظ على موقعه؟ هذا مكاسب سلطة،
هي فقط مكاسب سلطة، أو كمان انطلاقا من الواقع القائم في سوريا. يعني البعض يقولون أنه الوضع ضبابي غامض وبالتالي موازين القوى لم تتركز بعد في لبنان. وانطلاقا من هذا الأمر، كيف يمكنك أن تعيد إنتاج السلطة في هذا الزمن الملتبس؟
موضوع سوريا، موضوع يعني سوريا في لبنان موضوع أساسي وأساسي مهم جدا. إذا أنت لاحظت كثير من الدول اليوم ربما تريثت في الموضوع السوري، لأنه في إشارات أمريكية خلت الناس تقف وتصبر وتراجع حسابها. الإشارات الأمريكية غير مشجعة للمعارضة السورية. الإشارات الأمريكية وكأنه واضح أنهم يريدون أن يكمل النظام تدمير سوريا. ومن هون أنا بقول أنه الأمريكيين والروس شركاء بجريمة بما يزيد
بجريمة واحدة.
وإذا كانوا الأمريكيين عم يفكروا في يوم من الأيام أنهم هم يتصالحوا مع الأمة الإسلامية، هذا ما بيخليهم يتصالحوا مع الأمة الإسلامية. إذا عم يفكروا يعطوا صورة عنهم أنهم هم جماعة عن صحيح ما بيحموا الطغاة وما بيحموا المجرمين وهم عن صحيح إنما خيارات الشعوب، هذا بيعطي دليل معاكس، هذا بيعطي دليل أنهم هم ليسوا كذلك. لهذا ما يجري يجب أن يؤخذ النظر به.
طب بالنسبة إلى لبنان، أنا الآن انطلقت معك من لبنان وليس إلى سوريا، يعني انطلاقا من هالوضع الملتبس المستمر ربما كما هو يعني الاستمرار في تدمير سوريا، بالتالي البعض بيقولوا أنه لا يمكن أن تقوم معادلة جديدة في لبنان في ظل استمرار هذا الوضع. إذن التمديد حتمي على صعيد رئاسة مجلس النواب وعلى صعيد كل البنى المؤسساتية الأخرى.
أنا أؤمن منذ وقلت هذا مرارا أن الوضع في لبنان مرتبط بسوريا، وطالما الأمر بسوريا غير بين سيبقى الضباط في لبنان. هذا حد نعم، إذا بين الوضع أسود أو أبيض في سوريا سينعكس حتما على الوضع في لبنان، هذا أكيد.
في هذا المجال كيف تقوم أداء رئيس الجمهورية، رئاسة الجمهورية في ظل كل هذه الأمور والتحولات؟
الحقيقة أنا عادة حساس من المسؤولين الرسميين وشكاك لأنه للآلام كثيرة، لكن راقبته ما أدري يجب مواقف بعض الأحيان كثير رائعة. في موضوعات تتعلق بالتعاطي مع الجانب السوري، في موضوع النزاع حول قانون الانتخابات، في موضوعات بتلاحظ مثلا بهذا الموضوع هو ينسجم مع 14 أدار، بالموضوع الآخر هو ينسجم مع 8 أدار، وهذا شيء ليس سيئا.
يعني تعتبر حقيقة أنه يلعب دور الحكم في هذه الأيام؟
ما وصلت له المستوى. أنا أتمنى أنه يصير في عنا رئيس جمهورية حقيقة حكم. ما وصلت لهم بس أتمنى.
رئيس الحكومة،
رئيس الحكومة هو عالق ما بين حلفائه وبيئته، هو من بيئة خياراتها واضحة ومن لم يكن مع هذه الخيارات فهو عدو.
هو لوحده في هذا المأزق أو الجميع، ربما جميع الزعماء في لبنان في هذا الموقع.
لا، هو باعتباره رئيس وزارة ورئاسة الوزارة للسنة، هو رئيس وزارة سني والأجندة في مكان آخر لجماعة 8 أدار السورية الإيرانية إلى النهاية العونية، فهو محشور بزاوية. لكن كان مستثمرا بارعا، يعني هو استطاع أن يضع حلفائه بين خيارات أحلاها أن يقبلوا بتوجهاته.
حتى لألك حديثهم بتقول في أنه وكأنه الرئيس نجيب ميقاتي يبتز حزب الله. هل تعتبر أنه وصل إلى هذا الحد في القدرة على استثمار المتغيرات والمتحولات التي تحصل؟
نعم، وليد جنغلاط يبتزهم هو المستدمين هم طايرين في وضع لما المشكلة هون خيارهم السياسي وصلهم لهون. لو هن يخدين خيار سياسي بناء البلد كان الجميع يرضخ لرغباتهم، أنه خيار بناء البلد لا يستطيع أحد أن يبتزه، بل بالعكس. بس لأنهم يخدين خيار مر فمضطرين يردوا هذا ويردوا هذا ويسكتوا هذا ويسكتوا هذا إلى أن وصل أمرهم عطوا وزير وزارة شيعية لوزير سني لحتى كمان
يضحوا
وإلا تاني في كثير من الأمور الجنرال عون ممكن يأخذ قرارات ما بيحلموا أنه في يوم من الأيام يقولوا آمين عليها، يعني يقولوا آمين لأنه مضطرين وليد جملات عم يتصرف
على أي قرار. يعني قضية لقاء الأرثوذكسي
مثلا
تعتبر أنه منه مقتنعين؟
أكيد.
بس البعض بيقولوا أنه بالحسابات على الورق يخرج فريق 8 آذار منتصرا انطلاقا من هذا القانون او مشروع القانون اللقاء الارثوذكس.
ما بدنا نضيع وقت عليه، بس اكيد.
شو اكيد؟
اكيد بانه هم يعتبرون هذا المشروع عملا غير صالح
ومشي فيه كمناورة برأيك.
نعم.
وليس اكثر من ذلك.
نعم.
طيب ما دام عم نحكي عن الابتزاز، برأيك رئيس مجلس النواب نبيه دبي هو في موقع الذي يمارس الابتزاز او المبتز؟
لا، هو شاطر
الأشطر الأشطر في اللعبة القائمة،
يعني هو خبير. يعني إذا بعد 40-50 سنة ما صار مجتهد في الابتزاز يعتمد يجتهد، يعني صار فقيه.
طب والواقع كله سوا، يعني بدنا نختم أيضا هذا الملف قبل ما نرجع نفوت على الملف الاقتصادي الاجتماعي. إلى أي حد تعتبر حقيقة أن هناك أزمة سياسية اليوم في لبنان؟
لبنان يعيش أزمة سياسية كاملة. اليوم لبنان هو عم يتفتت، عم يضيع. أساسا يمارسون مزيد من الضياع، مزيد من التفتت. نحن إذا استمرينا هيك أكيد لبنان لن يبقى لبنان. إذا استمرينا
بكل القيادات
إن شاء الله ما نستمر
بكل القيادات. يعني إذا بدنا نرجع نذكر، حكينا يمكن عن الرؤساء الثلاثة، بعد في كثير من القيادات، النائب علي جنبلاط، العماد عون، الدكتور جعجع، الرئيس سعد الحريري، النائب سامي فرنجي. كيف بتشوف يعني الأداء؟ كيف تقوم هذا الأداء؟
لك يعني بشكل عام الكل لا يملك الجرأة الكافية أن يقف ويقول كلاما قد يأذيه، يعني يعارض مزاج جماعته، يحاول يسايمه. هذه نقطة ضعف. المسؤول يجب أن يملك الشجاعة الكافية أن يقول الحق حتى ولو كان سيضره شخصيا،
حتى لو
أماني.
حتى لو صار خارج اللعبة، يعني عم تدعيهم أنه يصيروا مثلا
مش خارج اللعبة. ليش فتفتش فاني لاحقا أنه أنا مش خارج اللعبة، وسيتبين لك لاحقا أنا لست خارج. بالعكس، من يفعل فعلي هو اللاعب الحقيقي. هو مش اللاعب بمعنى، يعني هو الحريص الحقيقي، هو الذي ينجح حقيقة.
أنا سمحت لحالي أقطع عليك السؤال، لأنه كمان انطلاقا من كتير تعليقات على الفيسبوك وعلى تويتر حول الموضوع، مثلا أيمن بسوني بيقول لما لا يكون هناك تحالف سياسي حقيقي للاعتدال الشيعي الرافض سياسة المحاور. البعض كمان بيسألك، مثلا نسيب أنصو بيسألك، لماذا لا تسعون إلى جمع جبهة وسطية على نهج الإمام مهدي شمس الدين وتقوية هذا التيار ليؤمن الاعتدال والطمأنينة؟ يعني في كتار كمان عم يسألوا لماذا هذا الدور نوعا ما، واسمح لي بهذا التعبير، المتفرج الذي كما يبدو على الأقل بالنسبة لنا كمراقبين أنه وكأنه متفرج.
أنا لست من النوع الذي يتفرج، أنا أعرف يعني نظرية التفرج بطبيعتي، أنا ممن يكون في المقدمة دائما ويخوض غمارها بكل ما أوتي من قوة، وأنا أسعى أن يكون عندنا جهد حقيقي في هذا المجال، جهد حقيقي. ممكن بعض الناس يعني معلش مثلا بمناسبة الانتخابات مثلا ممكن يطرق بابك كثيرون، تعال نتعاون كذا، بس هو حقيقة هو بده يوصل الانتخابات يحصل له كم صوت. أنا هاي مشاريع أنا لا أرغبها وبعتبرها عمل يعني عبثي وصحيح. مشروع إنقاذي للبلد أنا أمام الجميع،
مشروع بناء بلد؟ نعم أنا أمام الجميع. نحن يجب أن مش مشروع شيعي يعني. مشروع شيعي يعني. هذا لا ينفع. بعد عن نغرق ب.
أني أظن إنه مشروع اعتدال شيعي في مواجهة ما.
مشروع لبناني يضم من كل الفئات الناس اللي بدهم دولة واللي بدهم بلد واللي بدهم أمن واللي بدهم اقتصاد واللي بدهم وحدة شعب واللي بدهم مستقبل حقيقة. وأنه أنا أدافع عن شريكي في الوطن مثل ما أدافع عن أخي من أمي وأبي وأكثر. هذا المشروع الحقيقي. هذا يجب أن يحمله مجموعة. ولهذا أنا أضيف ندائي إلى هذه النداءات وأقول تعالوا حتى نمشي بهذا المشروع الحقيقي. أنا أول من يمشي بكل إمكانياتي، بكل من يؤمن بما أؤمن، بكل من يطيعني فيما أقول. ما عندي مانع. بالعكس.
سؤال أخير بعد بهالمجال، لأنه كمان كتير أسئلة حوله، أنه كيف تقرأ سماحتك ظاهرة الشيخ أحمد الأسير؟
قد فعل على تطرف شيعي، يعني شيء طبيعي. الساحة السنية للأسف محتقنة، والقيادات المعروفة تكفر، يعني يريدون أحد يفجر غضب في وجه ممارسات بعض الشيعة. شيء طبيعي أن يستغل رجل يو أحمد الأسير يو غير أحمد الأسير، وممكن يصير عندك عنده بكرة 10 أحمد الأسير و15.
هل عندك خوف أن تتمدد هذه الحالة إذا استمر الوضع على ما هو عليه عند الطائفة السنية، يعني عند الشارع السني؟
الشارع السني ينتظر سوريا. إذا وضعهم بسوريا ارتاح وصار في عندهم مزيد من القوة والرجال، أمرنا في لبنان سيكون مأساوي. يعني أحمد الأسير أو غيره لن يشكل، يعني طالما الأمور هكذا لن يشكل حالة مخيفة، يعني لن يكون لدينا يعني كفتي عفريت بعد في أن كفت عفريت واحدة.
ماذا عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي أيضا؟ ماذا عن التطورات الممكنة في المنطقة؟ رح نعالج هالملفين بعد فاصل. سمح الشيخ، كما يبدو جليا أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي ضاغط كثيرا بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى معاناة الناس. وطبعا سماحتك كنت أعلان ثورة الجياع عام 1997. كيف تجد اليوم المقاربات الحكومية؟ وهل تعتقد أن هذه المقاربات الرسمية كافية لمواجهة الأزمة على هذا الصعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن بالسنة 92 الحقيقة المشروع اللي قدمه المرحوم رفيق الحريري قرأت فيه انه نحن رايحين الى مكان اخر. ويومها حملت الملف انا ودرت فيه على بعض اللبنانيين، بعض السوريين، بعض الايرانيين، انه عمي خل نفكر بهذا الامر، لانه يعني نحن ممكن نغرق البلد في مأزق اقتصادي كبير ولا نستطيع. يعني نحن لسنا دولة بترولية حتى نقدر نغطي في عجز وصار في إفلاس في البلد. مهم الناس في واد، يعني صور غازي كنعان مثلا أو عبد الحليم خدام في حينها أو غيري من اللبنانيين، تبع الموضوع ناويين هم يسرقوا، يعني يجيبوا مصاري يدينوا ويتعاصموهم. الآن مختصر إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه عام 97، فاضطرينا ورغم من توسلاتي يعني اضطرينا نرفع صوتنا وحاولنا نضغط بالممكن. وأنا أقول لمن يرغب أن ينقذ لبنان تعالوا ننقذ لبنان اليوم وغدا وأمس. أنا ب 97 أعلم الخطورة، أعلم المتربصون كم هم وعددهم وإمكانياتهم ونواياهم، مع هذا أقدمت. إلى أن حل المشكلة عن طريق بعض الضباط الغير محترمين في خدم الأمن السوري هنا يومها لمصالح بدون السوري.
طب بس اليوم غير موجودين،
يعني عم بحكي حل اليوم وهاجموا المدرسة وإلى
حولها.
الشاهد
نحن نريد أن نطعم شعبنا، لا نريد أن نقتله وندخله في حرب، يعني يكون واحد بشي في رشي تاني. ومنذ ذلك اليوم تتدهور الأمور، اليوم نحن في أسوأ مكان. يعني وحينما تقول للدولة نعم نحن نريد أن ندفع بس نريد مصادر للمال، مظبوط، إذا ما أجابوا مال مين يريد يدفع؟ بس نعرف أيضا أن وضع البلد سيء جدا، ميزانية البلد لا تتحمل، ديون البلد هائلة، بس هذا نتيجة السرقة ونتيجة الأعمال المنكرة ونتيجة خيانة البلد ونتيجة الأعمال الضارة اللي مفترض هؤلاء يدفعون ثمنها. هؤلاء بدهم يعالجوا، مش هيعالجوا، ولهذا نحن اليوم في مأزق.
هي فقط نتيجة هاي أو كمان نتيجة الوضع المأزوم في المنطقة العالم العربي؟
هذا الذي يؤثر اقتصاديا قبل أن يكون مأزوما، قبل أن يكون مأزوما في العالم العربي نحن ذاهبون، يعني ولا دولة ولا حكومة جاءت ووضعت علاجا للأزمة أو أنه وضعت لبنان على سكة الحل، بالعكس الكل كان يدفع الأمراض ويدفع العقد ويدفع المسائل ويحاول تمرير الوقت. الآن وصلنا إلى هنا اليوم. طبعا أنا لا أريد أن يعني أزيد في التيم، بل يعني مثلا العام الماضي بالصيف الناس منتظرين يعني بعض الناس يجوا من الخليج وكذا، شو طلعنا بفيلم إله أول ما إله آخر، يعني بفيلم تهديد الخليجيين، تهديد، صرنا بدنا نهدد الكون كله، وهذا أمر مسيء مضر، واليوم لازلنا نمارس عملا ضارا. شيء منكر، شيء غريب، يعني أنت تستطيع اليوم بموضوع حل المشكلة، ترى المسألة ليست معقدة. يعني مثلا إذا فرضنا زدنا على كيلو الحنطة مثلا 100 ليرة أو 200 ليرة للمزارع، لا تبقى بقعة من لبنان إلا تزرع، بس يعني يشف المواطن بأنه أرضه تطعمه، بالعكس يعني يوم البطاطا بتيجي الوزير راح جاب بطاطا، يوم التفاح بتيجي الوزير راح جاب تفاح، يوم المبارش يوم الدولة شغلتها تفتش عن أماكن سوق لتصريف منتجاتنا، بالعكس احنا نشتغل أكثر من هذا. كانت البلديات مسموح لها أن تعطي ضمن صيغة معينة أوراق إجازة عمار، ممنوع على البلديات أن تعطي على أمل أنه يطلع قانون، والقانون مش لح يطلع والمواطن
منتظر
بنص السهل مثل ما يقولوا. هذا مو حد، ما نحن من جملة الأزمات بال 97 يوم تحركنا كان هاي المشكلة، اليوم أنا ألفت نظر السلطة، نحن سنتحرك إذا استمريتم، عالجوا خرجوا من محنتكم، لأنه نحن حاضرين ونحن جاهزين وفي كل وقت، وما حدا يتفاجأ يقول والله
فعلا بتقول نحن من يعني نحن
الحد الأدنى أنا. الأمر الثاني صار لهم 3 سنين مانعين الميزانيات عن البلديات خدمة الناس بالقرى بالأرياف بالمدن، مين عم يأكل هاي المصاري؟ وين عم تنسرق؟ وين عم تروح؟ بأي حق؟
بس إنه صرفوه،
صرفوهم أكلوهم،
لا بدهم يصفون، يعني يصفون للبلديات لحتى إنه البلدية
3 سنين يا أخي 3 سنين يعني هاي البلدية محجوزة أموالها من 3 سنين، شو عم تشتغل خلال 3 سنين ها؟ هي ولا شيء، ووضعوا على عاتقها كلفة الإنفاق على بعض المؤسسات، يعني في عمل تخريبي مقصود، في عمل لا مسؤول، يعني مش مهمني أنا شعب شو بيصير فيه وين بيروح، هذا الأمر غير مقبول، لن نسكت عليه أيضا وسنتحرك في الوقت المناسب الذي نرى فيه أن إمكانية الفائدة، أبدا لن نسكت مهما كانت الأسباب والأعذار التي يتقدم بها هؤلاء. هم لو أنهم عالجوا سنة 97، لو أنهم عالجوا قبل 97 لما وصلنا إلى ما وصلنا إلى اليوم. بعضهم بيأمل أنه بكرة جاي نفط وغاز، شو المسخرة هاي؟ نفط وغاز جاي، ما هذا كل واحد هلا ثاني عم يعمل إهراءات ليعبي فيها مصاري من النفط والغاز.
بعد ما بلشت بس
هلا
عم بيأملوا المواطنين بهالموضوع، بس حكيت عن موضوع صف الصيف، وطبعا انه وقت اللي صارت هذه التحركات على الارض كانت مرتبطه بالمخطوفين اللبنانيين،
في سوريا وتحديدا في اعزاز. وانت ايد حول هذا الموضوع سمحتك انه حسن نصر الله السيد حسن نصر الله اخطا في معالجه موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا يلي بعده مطروحين لحد هلا، وانه منطقه مضعب وخطير جدا، وان الاعتذار عن الخطا فضيله. لا حملت هذه المسؤوليه في حين انه طبعا من هو يلي
انا اكثر من هذا اريد ان اقول لك، كان في مخطوفين بسوريا من ايران صح؟ وايران هي الاساس مش حزب الله، وهي اللي عم تمول الى النهايه. سؤال، لما تم التبادل مع الايرانيين ولم يشرك اللبنانيون بهذا التبادل؟ سؤال بسيط، يعني ايران وحزب الله ليش ما زجوا اسماء هالتسعة مع الاربعين؟
ليه؟ برأيك؟ ليه؟
برأيي انا بدو اسيء الظن. مطلوب الشيعة في لبنان ينظرون الى الشعب السوري والمهارات السورية نظرة عدائية. خطف لبنانيين شيعة في لبنان من لبنان بسوريا يخدم حالة العداء والتنافر ويساعد على خلق مناخ انه يروحوا شباب ويقاتلوا بسوريا. لما لا تفاوضون وتطلقون بعض الله؟
بس الجهة الخاطفة هي التي
والجهة الخاطفة انا اظنها لا تخدم لا تعمل لمصلحة الشعب السوري، لان خطف هؤلاء لا يخدم المعارضة، خطف هؤلاء يدخلنا في مأزق اخر. ما انا قلت لك
قبل، يعني برأيك انه اثنين عم يعملوا
في سوريا في تجمعات في ناس لا ليس مصلحتها خدمة المعارضة وخدمة البلد، في اجندات خاصة تعمل لمصالح في كثير من الاحيان ضد مصلحة الشعب السوري. انا مطمئن ان من فعل ما فعل في سوريا وخطف اللبنانيين هذا لا يخدم الشعب السوري ولا المعارضة السورية، هذا يخدم هو. ومن يعطل اطلاقهم من لبنان او من ايران يخدم نفس المشروع، مشروع الفتنة السنية الشيعية. انا مستغرب، انا اسال، خلي يجاوبني اي انسان في لبنان. طيب نحن طلعنا 40 مدري كم قديش ايراني، طب لو زجنا بعضهم هؤلاء او هلا او
42
وحطينا ايراني وطلع لبناني كيف بده يطلع؟ وانا بعرف والسوريين بيعرفوا انه كثير من هؤلاء اللي انا بعرفهم معرفة يقين، اصحابي واصدقائي، هؤلاء ليس لهم علاقة لا بمشاريع قتال بسوريا ولا بسياسة حزب الله ولا اي شيء، بل بالعكس يعني هم يعني اليوم يدفعون ثمن، كانوا في لبنان دفعوا ثمن معارضتهم لمواقف حزب الله، واليوم يدفعون ثمن سياسة حزب الله بسوريا. عدم اخراج هؤلاء من سوريا يخدم مشروع الفتنة والحرب الذي تقودها ايران وحزب الله في سوريا.
يعني برأيك هون حزب الله بشكل او باخر وكأنه متورط في هذا الموضوع؟
الظاهر هيك.
فبدأ انت معك يعني الى موضوع اخر
يطلع. مش حزب الله، حزب الله شباب انا احبهم، انا هؤلاء شبابي واخواني، ما حينما اتحدث عن حزب الله ما حدا من حزب الله انا حزب الله، ما حدا من حزب الله يقول ولو عم يحكم علينا، لا، في قيادي بايران، حتى ايران في قيادي بايران بتتحمل مسؤوليه، وفي كمان ناس بلبنان قيادات وحدهم بيتحملوا، اصحاب القرار بيتحملوا مسؤوليه. كان يجب الافراج عن اللبنانيين قبل الافراج عن الايرانيين. كان يجب ان توضع بلائحه الافراج عن الايرانيين ان توضع اسماء اللبنانيين على راس اللائحه قبل الايرانيين، حتى نمنع الفتنة ونثبت بأننا نحن حريصين على اللبنانيين، حريصين على شيعة لبنان. اللي حارس على الشيعة بسوريا يروح يقاتل الدفاع عنه كما يقول، هو حريص أن يجيب الشيعة من سوريا إلى لبنان.
ما دام رجعنا عم نحكي عن الفتنة، بدي أسألك عن الوضع في المنطقة كلها سوا، يعني المشهد المأزوم على صعيد المنطقة. حس الأقليات يقال الكثير عن هالموضوع، وأنه ربما الهدف من كل يلي عم يحصل من كل التطورات الميدانية هو الوصول إلى تمزيق الممزق مثل ما بتقول سماحة، وبالتالي الوصول إلى نوع من أحلاف الأقليات فيما يتعلق بهذه المنطقة من العالم.
لا، ممكن يكون عندي أنا مشروع وأنت عندك مشروع، لكن مشروعي حيمشي ومشروعك اللي بده يمشي مشروع الدول الكبرى. يعني افترض بأنه إيران عندها مشروع حلف الأقليات أو حزب الله أو المسيحيين أو العلويين أو إلى غيره، لكن هذا المشروع هو اللي يمشي. نحن عندنا قدرة أن ما نفكر فيه من مشاريع من هذا القبيل أن ندعمها لتفصل في وجه مشاريع معارضة. إذا فرضنا هناك مشاريع معارضة للأمريكان والأوروبيين
هذا إذا افترضنا، بس ألا يمكن أن يكون هذا هو المشروع الأمريكي؟
عم بحكي إذا افتراضية. إذا كان المشروع الأمريكي ليس مشروع دعم الأقليات، إذن سينجح المشروع، سيخسر وسينجح المشروع الأمريكي. إذا كان مشروع الأمريكي الفتنة السنية الشيعية والاقتتال حتى الموت، ما بيبقى منا إلا إلي حق أنا أفكر بمشروع أقليات حينئذ أو لا أحاول أن أحمي المنطقة من مشاريع خطيرة من فتنة داهمة. هذا مسؤول، هذا موضوع أساسي، هذا موضوع أساسي. بالمناسبة المنطقة ليست جثة مكشوفة لكل الجراحين، لا مش هيك. المنطقة عندها قوة وإمكانيات تستطيع أن تصبر تتحمل.
أنا تتحمل بس برأيك هذه المنطقة من محكومة بعصبيتها، عصبيتها الطائفية والمذهبية، حتى البعض عم بيقول أنه ربما تفكير النظام السوري اليوم هو الوصول إلى دولة ساحلية أو دولة علوية على أنقاض هذه الدولة المركزية.
إيش أنا أعتقد أن سوري يقاتل ويظن أنه يتكئ بظهره إلى دولة علوية على الساحل، لكن سيكتشف هذا العلوي أنه كان مخطئا، وأن هذا الحلم الذي بنى عليه حربه دمره وقتله وقتل العلويين معه. لا برأيك بس يمكن بعد ما في اليوم الذي لا ينفع، يعني بالحرب اللبنانية يا أخي ال75 و76 قديش كان في أحلام. إذا قعدت مع هذا الفريق يسرد لك مجموعة أحلام، وذاك الفريق أين هذه الأحلام؟
البعض يقول أنه ما يحصل اليوم منه بعيد عن تلك الأحلام التي كانت أحسن. وكأنها استمرارية بشكل أو بآخر.
أين تلك الأحلام؟ اللي كان يحلم بجونيا طريقا إلى القدس، واللي كان يحلم بالجبل ما بعرف شو، وكلنا نحن على المزبلة نبكي ونلطم. أنا أذكر أصحاب الأحلام بسوريا وأصحاب الأحلام بلبنان أنه ما نعيد الكرة، تعاول حتى نتواضع بأحلامنا ونحلم بمستقبل للجميع، تعاول حتى نبني بلد بسوريا، بلد هادي ديمقراطي، الكل فيه سعيد، العلوي فيه سعيد، والمسيحي سعيد، والسني سعيد. ثم بالتالي أنا أثق بالشعب السوري المعارض، الشعب السوري، وأطالبه بالصبر وبالحكمة وبالحزم، لا يركع، لا يخضع، لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل بقادة عملاء، لا يستبدل حاكم ظالم جبار بعميل خسيس يصبر لأنه المطلوب أن يدمر. ممكن تدفع ثمنا، يجب أن نصبر، يجب أن نتحمل، يجب أن نصبر. سوريا ستبقى موحدة ويجب أن تبقى موحدة، ولا يجوز أن نفرط لا بسوريا ولا بلبنان ولا بأي مكان.
وقت بتقول أنه تنصل إلى النظام الديمقراطي، لا محل ما أنه صار مثل هذه الثورات، هل وصلنا إلى النظام الديمقراطي؟ البعض بيقولوا أنه التجربة المصرية ليست مشجعة كثيرا على هذا الصعيد.
بالعكس، أنت تلاحظ أن المعارضة بمصر المعارضة أثبتت فشلها. يعني من المعتدي؟ من الذي يقتل؟ من الذي يستعمل الإعلام العاهر في سود المعارضة؟
إعلام عاهر أو إعلام ديمقراطي؟ يعني
لا لا،
يقول حملة إعلامية،
يذب الفجور والاعتداء في إعلام حر. وأنا عم دافع عن وجهة نظري وعم بحمي قناعاتي بكلام منطقي، هذا مقدس. الإعلام المعارض يجب أن يحمى، هو الضمان الأساسي بتكون معارض. أما أني أنا أصوح للفتنة، يعني أقتل الناس، أدمر البلد، أحرق. اليوم رئيس الجمهورية بسوريا ومؤيديه يظهرون أنه هو أحرق على الديمقراطية. تعالوا نتحاور،
تعالوا نتحاور يا أخي. هذه مش عاجبتكم، تعالوا نتفتش على البديل. اليوم هو يناديهم أنه تعالوا نشوف شو هي الضمانات الكفة لأنه ما يكون في تزوير بالبلد بالانتخابات. تعالوا نتفاهم عليها.
يبدو من تتبع هيك أحاديثك الصحفية أنه وكأنه عندك نوع من التعاطف مع الإخوان المسلمين.
نعم، أنا يعني عندي ثقة بقياداتهم لأنهم هم جربوا وكانوا صادقين.
بس المصريون كما يبدو غير متحمسين كثيرا لهذا.
ستأتي الانتخابات لو كانوا ستأتي، هم خايفين من ايش؟ اليوم انا هنا اوجه خطابي للمعارضة بمصر، اقول لها انك تخسرين، انت عم تنكشفي، النظام يكسب من اخطائك، بعكس مفترض انت تكسبي من اخطاء النظام، تنتظر النظام يخطئ وتكسبين، بالعكس النظام ينتظرك تخطئين ويكسب. الشعب رويدا رويدا يبتعد عنك، وهذا لمصلحة النظام.
يعني برأيك موجة تبيع الإخوان في الربيع العربي مستمرة؟
أكيد. لا، وهذا الأداء إذا استمر أداء أن نكون متقيدين مضبوط وديمقراطيين حقيقيين مخلصون للبلد يخدمون البلد سيكون مثل رائع. وأنا كل التهويل مثلا بسمع على التلفزيون بأنه في تصور أنه لا تعملوا انتخابات برلمانية بيصير في خطر على الاقتصاد. يا عم كل الدنيا مؤسسات، قيام المؤسسات يؤسس في اقتصاد أفضل. بمصر بعض المعارضة بالعكس عنده، أو لا تسوي انتخابات بيصير في فوضى. ماذا تريدون؟ يعني نفس الأغلبية تريدون تدمير البلد؟ يعني إما أنا الحاكم أو البلد يدمر. أنت مش معارض، أنت مش مواطن كريم، أنت مجرم، أنت إنسان عدو لوطنك، عدو لأهلك. نعم أنت ممكن لا تمثل الأغلبية، قم فليقم في الأرض نسوي انتخابات وتعمل حتى تصير أنت أغلبية وأنت حكم، بس من خلال لعبة ديمقراطية حقيقية محترمة مقدسة. هنا أنا أسجل المسألة، يعني نجاح التيارات الإسلامية في مصر وفي تونس وفي حتى بليبيا، رغم وضع ليبيا القديم، ربما يكون الموقف من سوريا وتدمير الشعب السوري خوفا من أنه يعني يفرز الشعب السوري قيادات، يعني على غرار القيادات الموجودة في مصر أو غير مصر. ولهذا يريدون حكام لعبة يخدم زيد ويخدم عمر، تعتدي على شعبك، اقتل الناس، اسرق، اظلم.
يعني من خايف من وصول الإسلاميين إلى الحكم في سوريا؟
بالعكس أنا أطمئن لمستقبل المنطقة أكثر
مع الإسلاميين.
نعم.
طب بدي أختم مع الدين نداء،
وبالمناسبة وسجلها وخلي سجلها كل مسيحي يا إخواني، مع هؤلاء أظن بل أكثر من الظن أن الأقليات تعيش بأمن وسعادة أكثر.
هذا نداءك إلى المسيحيين؟
نعم.
وإلى الشيعة ما هو نداءك؟
الشيعة هم مسلمين وهم جزء من النظام، مفترض أن يكونوا مش غرباء.
لا ليس عن الموضوع هذا، نداءك إلى الشيعة اللبنانيين عموما.
إلى الشيعة اللبنانيين أن يكونوا جزء من بناء مستقبل المنطقة. بناء من مستقبل لبنان الطاهر ومقادرين لبنان. إذا أراد حزب الله هلا أن يرفع شعار بناء البلد، بناء مؤسساته، بناء العدالة، قضاء نزيه، دولة نزيهة، قادر، يملك إمكانيات، يملك وقادر أن، والشعب معه مع شعار نزاهة، مع حقيقة، وقادر يلعب دور أساسي في لجم الاندفاع المجنونة في سوريا بقدر ما، لكن للأسف هو صار جزء من الفتنة.
نداءك إلى السنة في لبنان
ليلجموا تهورات بعض الحمق، عندهم حمق كفر
مثل من؟
مش رح سمي يعني
حمق بأي معنى؟ يعني سنعبث انطلاقا من هيك
الحمق، يعني هو مثلا بدون تفكير، يعني مثلا أعطيك فكرة، مثلا انه انت تنزل الى بيروت الى الشرقية وانت حليف اهل الشرقية وتكسر، هذا تصرف عاقل.
ما بتحكي عن محصصة الأشرفية يعني.
هالنوعية من الناس الحمقى هون
التهوّن
يعني مثلا افترض مثل قصة هجوم على الجيش بنهر البارد وضرب العسكريين وفوت بمعركة هائلة مجنونة هلكة الأخضرين. هذا جنون، هذا تهور. هالنوعية فطرة مفترض بالعقلاء هناك أن يلجموا هذا الأمر.
الوقت دهمنا وختاما نداءك إلى اللبنانيين في ختام هذه الحلقة
أن يتجنبوا الصراع بسوريا وأن يعملوا إلى وحدة بلدهم ويؤسسوا لدولة ديمقراطية حقيقية ويشاركوا في رفع المحنة عن الشعب السوري. أوجه كلامي إلى أبنائي في حزب الله وأقول أنتم قادرون، أنتم أكثر قدرة من غيركم على بناء لبنان، واللبنانيون إذا ساعدتموهم في بناء بلدهم سيحفظون لكم هذا الفعل. يعني حينما يقف حزب الله ويقول نحن نريد بلدا تحكمه العدالة والقانون، نريد بلد ليس فيه مسؤول غير نظيف الكف ويضغط وهو قادر، شعبيا قادر، ثم لن يبقى لا مسيحي ولا سني ولا درزي إلا ويقول أنا مع هذا. تستطيع واحد يقول أنا لا أريد وزير لص، يطلع واحد يقول لا أنا بدي وزير لص، ما حدا بيقول إذن سيبايعك الجميع. وبالمناسبة إذا نجحت، وأستطيع أن أقول أنها تنجح، لن يعين وزير ولا رئيس جمهورية ولا أي شيء إلا إذا وقعت على نزاهته، يعني إذا مر من تحت رضاك، وبالتالي تمسك البلد بس بالحق وبالعدل وبالخير وكلهم بيكونوا مع بندقيتك. إخواني عيدوا النظر قبل أن نندم، ولا ينفع الندم. كثيرون اليوم يبكون على الماضي، بس شو بينفع الندم؟
سمحت الشيخ صفي الطفيلي، بدي اتشكرك على هذا اللقاء واستضافتك، لانك ما بدي اتشكر